سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بنرحب بالمهندس فاضل سليمان. سلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام.
الحمد لله على السلامة من رحلة أوغندا.
الله يسلمك.
احنا الحقيقة يمكن قبل ما نتكلم عن شبهات حرق عثمان لمصاحب الصحابة وجمع القرآن والأحرف السبع القراءات على مدار الفترة اللي جاية معاك ابتداء من النهاردة، هنشوف بس تقرير اللي هو خاص بالمناظرة اللي حاجة عملتها في استاد ايه كان؟
استاد ناتيفوبو في أوغندا.
في أوغندا هنشوفه ونرجع نكمل حضرتك. انتظرونا مع هذا التقرير وهنرجع نكمل مع المهندس فاضل سليمان.
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
الله
إله
إلا
الله
وأشهد
أن
محمدا
رسول
الله
وأشهد
أن عيسى رسول
الله.
السلام عليكم ورحمة الله. ايه الكلام الجميل ده؟ احنا طبعا عشان بس موضوع الستات فهم جايبين كده شيتنا غبيش.
انا ما شفتش حد خالص.
انما هم كان عدد اللي اسلموا الحقيقة؟
والله الحمد لله اسلم 18 16 بنت وولدين.
جميل قوي.
هو الموضوع ان هو كان برنامج برنامج ده اقل مرة الحقيقة، في ناس اسلمت في البرنامج ده بيعمله كل سنة، لكن كان في بعض الاخطاء الاداريه كده وانا شخصيا مسؤول عن بعضها، يعني انا كنت مشغول جدا الفتره اللي فاتت، فعدد الحضور في الاستاد ما كانش كبير قوي زي كل سنه، فاسلم حوالي 18. الحقيقه هم جابوا، احنا بندي دايما فرصه للاخوه المسيحيين يطلعوا يكلموا كده. المره دي كان امر مميز جدا، جابوا واحد من القساوسه وقال احنا بنعمل المعجزات دايما في الكنيسه، لكن المره دي احنا هنعمله هنا في الاستاد عشان خاطركم. في حد هنا يا جماعه اعمى ما بيشوفش؟ فواحد رفع ايده وقال طب ممكن يطلع، فواحد جره والبلد ماشي بالعصايه البيضاء، طلع صلى عليه كده وزقه مرتين ثلاثه، وقع الولد وقف قال له شايف ايه؟ قال له شايفك. قال له شايف ايه؟ شايف بني ادمين قدامي كتير. هللويا وبتاع، هللويا يعني الله اكبر بالمسيحيين. المهم طب في حد هنا بيعرج؟ قال احد تاني قال انا اتولدت اعرج، تعال اطلع. زقه مرتين ثلاثه وبعدين الولد مشي يتنطط وبتاع. فانا طلعت.
انتوا ليش كانوا متفقين بقى؟
امال احنا يكون ايه؟ فانا طلعت قلت طبعا اللي حصل ده معجزه رهيبه جدا، وعشان تشفي واحد مولود اعمى خطيره جدا، وعشان تشفي واحد مولود اعرج دي حاجه جامده جدا، لكن عشان تخسس واحد شويه اكيد ارحم واسهل. انا بقى امنيه حياتي خس، يلا اطلع خسسني 10 كيلو قدام النادي وهتنصر معاك. فالراجل تنح قلت له لا، وبعدين انا بقول لك خلينا اشوف، انا بشوف وماشي كويس خلينا اخس. فكان اسقط فيها دوبعك، اتكلمتهم عن مفهوم الخلاص في الاسلام ومفهوم الخلاص في المسيحيه وبينا الامر ده، وفي موضوع الخلاص ده احنا عايزين نتكلم فيه في الشبهات بعد ما نخلص نشوف جمع القران، ممكن ناخد راحه شويه من الشبهات ونتكلم حلقه او اتنين عن مفهوم الخلاص بين القران وبين الكتاب المقدس.
نعم.
ربنا كرمنا.
نعم.
بنبني دلوقتي هناك مركز دعوي في قلب العاصمه، احنا بريدجز فاونديشن اشترينا السنه اللي فاتت ارض 2000 متر نطلع فيها بمركز لتدريب الدعاه في افريقيا كلهم ان شاء الله.
جميل.
وربنا يوفقنا، وندعو الناس اللي عايزه تشارك في هذا الامر بالذات بقى في رجال اعمال كبار، وكان طبعا مركز دعوي هناك هيكلف تكاليف كبيره جدا.
طيب بالنسبه حتى الموضوع دوره التفكير الموضوعي
اللي هتبقى معانا، عندنا دوره ان شاء الله يوم الخميس القادم. احنا الحمد لله احنا بندرب الدعاه وبندرب المسلمين ازاي يتكلموا عن الاسلام، ما حدش يجي يقول لي المعرض فيه تنصير ومش عارف ايه. طب انت تنقعست عن الدعوه.
نعم.
فلا بد اسال نفسي كمشاهد من مشاهدين القناه دلوقتي، هل انا لو واحد مسيحي فتح قلبه وقال له كلمني، قال لي كلمني عن الاسلام، هعرف اكلمه عن الاسلام ولا لا؟ فاحنا بندرب الدعاء، وفي عندنا دوره من اخطر ما يمكن ومن اهم ما يمكن اسمها دوره التفكير الموضوعي في الاسلام. دي
نعم.
دورات بتشكل عقليه الانسان.
نعم.
وان شاء الله تبقى الخميس القادم، والناس اللي عايزه تشترك فيها ارجو انها تتواصل معانا عن طريق الايميل والاخوه ممكن يطلعوا لهم. نعم. او عن طريق انهم يكلمونا على التليفون.
طيب.
بتاعنا.
طيب دلوقتي احنا نرجع تاني لشبهات زكريا بطرس،
بس قبلها انا عايز اوجه شكر
فضل
الاخوه المسيحيين اللي قابلتهم في معرض الكتاب امبارح.
كويس.
يعني انا دخلت الصلاه 3 اللي هي الصلاه المشهوره، انا قبلت مقابله حلوه جدا اقول لك بصراحه، ورتني واثبتت ان في مسيحيين كتير الحمد لله عندهم موضوعيه وكلموني، احنا متفهمين ان انت بتدافع عن الاسلام، متفهمين انك بتدافع عن دينك، ومعترفين ان في نوع من انواع الاستفزاز بيحصل بقاله حوالي 5 أو 6 سنين. وحصل نقاش بيني وبينهم في بعض الحاجات، والحمد لله في علاقه طيبه جدا جدا جدا. احب اوجه لهم شكر الحقيقه. جميل. يعني خاصه الاخ ديفيد واخوه المهندس مينا، انا مش قادر انساهم الحقيقه.
طيب بالنسبه للشبهه بتاعت النهارده يا باشمهندس فاضل، او اللي احنا هنبتدي نتحرك فيها في اطلاق زكريا بطرس لشبهات حوالين جمع القران وحرق عثمان لمصاحب الصحابه وشبهه الاحرف السبعه والقراءات اللي انت بتتصور وكتير الناس بتتصوره ان هو المقصد الاساسي من ورا ده الوصول لمساله ان القران محرف.
هم عملوا كتاب سموه الاتقان في تحريف القران.
الاتقان
في تحريف القران.
في تحريف القران. طيب كويس جدا. عايزين نتكلم النهارده عن قصه جمع القران ونشوف ايه الوقت هيسمح معانا لحد ما نوصل لفين. نعم في هذه الشبهه للرد على زكريا بطرس.
طيب يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقه في شبهات بتضايقني جدا، فيها نوع انواع التجاوز الشديد، ولكن شبهة تحريف القرآن بالذات بتدخل السرور على قلبي. أنا ببقى سعيد جدا لما بشوف زكريا بطرس بيقول القرآن محرف. ليه؟ أنا كمسلم لما أقول الإنجيل محرف ده معناه إيه؟ إن أنا أعترف بنبوة إنسان اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وبوجود كتاب إلهي اسمه الإنجيل، ولكن أنا بعترض على الموجود دلوقتي وبقول يا جماعة ده فيه تحريف. اللي احنا نعرفه طول عمرنا ان الاخوة المسيحيين لا يعترفوا بنبوة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام،
عليه الصلاة والسلام،
وبالتالي لا يعترفوا بوجود كتاب الهي اسمه القرآن الكريم. فلما يجي النهاردة قساوسة او قمامصة يقولوا القرآن محرف، هذا اعتراف ضمني بنبوة محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام وبوجود كتاب الهي اسمه القرآن الكريم، ولكن مش عاجبهم الكتاب الموجود.
نعم.
كل ما في الموضوع ان احنا نثبت لهم ان هذا الكتاب هو كتاب من كتب ربنا فيدخلوا الاسلام وخلاص كده كله تمام. اذا هذه مرحلة متقدمة جدا وخطوة إلى الأمام خطاها القمص زكريا بطرس.
لكن أنت بتقتنص اعتراف.
طبعا. نعم. لما حد يقول القرآن محرف هذه خطوة إلى الأمام، هو أصلا المفروض أن هو يقول مفيش
قرآن.
نعم. مفيش حاجة اسمها قرآن.
نعم.
فدي أول حاجة.
كويس.
حاجة تانية عايزين نتكلم عن جمع القرآن. القرآن اتكتب على ثلاث مراحل. مرحلة العهد النبوي اتكتب القرآن، مرحلة عهد سيدنا أبو بكر الصديق، ومرحلة سيدنا عثمان بن عفان. في العهد النبوي ثبت بالدليل القاطع أن القرآن كتب في العهد النبوي. عندنا أدلة كثيرة جدا، من ضمنهم سيدنا أبو بكر الصديق لما طلب من سيدنا زيد بن ثابت أنه يرأس لجنة جمع القرآن قال له إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله، وده حديث في البخاري. إذن أنت كنت بتكتب، إذن كان في حاجة اسمها كتبة الوحي، وهنتكلم عنهم دلوقتي. سيدنا البراء بيقول لما نزلت آية لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي زيدا وليجيء باللوح والدواء والكتف، او الكتف والدواء.
نعم.
يعني انده لي زيد ان في قرآن نزل عشان يكتب.
نعم.
وقول له يجيب معاه الدواية بتاعت الحبر.
نعم.
واللوح اللي بيكتب عليه والكتف، كتف بتاع الجمل يعني.
نعم.
عظمة كبيرة
ممكن بيكتبوا على الحاجات دي،
بيكتبوا عليها بسهولة جدا. ده حديث البخاري. إذن كان يكتب، وكان رسول الله لو ما فيش كاتب للوحي كان يدعو بسرعة كاتب للوحي. قصة إسلام سيدنا عمر بن الخطاب لما دخل على أخته وجوزها كان معاهم صحيفة فيها سورة طه، إذن كان يكتب، كان يكتب.
نعم.
في الصحف كمان.
نعم.
بل إن القرآن نفسه أعلن عن نفسه أنه مكتوب في الصحف. القرآن الكريم بيقول في سورة البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة.
نعم.
فده أول حاجة، إحنا في كتبة للوحي كتبوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. مين منهم؟ طبعا زيد بن ثابت. ماشي. عندك منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أما أقول أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. عندك سيدنا الزبير بن العوام، عندك عامر بن فهيرة، عمرو بن العاص، سعد بن أبي الصرح، وده ارتد وعاد إلى الإسلام.
نعم.
وفتح حتى أفريقيا، يعني حتى.
نعم.
أفريقيا مش يعني قارة أفريقيا، أفريقيا.
نعم.
يعني تونس.
نعم.
تمام. وحتى الجزائر والمغرب كان اسمها موريتانيا في هذا الوقت.
نعم.
أبي بن كعب، سيدنا عبد الله بن أرقم، ثابت بن قيس بن شماس، حنظلة بن الربيع الأسدي، المغيرة بن شعبة، عبد الله بن رواحة، خالد بن الوليد، خالد بن سعيد بن العاص، معاوية بن أبي سفيان. أنا كذا ذكرت 18 واحد من كتبة الوحي في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن فكرة إن القرآن اتكتب بعد وفاة النبي هذا كلام لا أساس له من الصحة، وبالتالي ما فيش أي خوف إن يكون أي شيء من القرآن ضاع أو لم يصلنا. نتكلم بقى في عهد سيدنا أبو بكر الصديق. أول حاجة القرآن كان كله مكتوب زي ما قلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقاع في الاكتاف، الاكتاف اللي هي العظم، العصب زي جريد نخل عريض بيتكتب عليه. وكما كان محفوظا ايضا في صدور الاف الرجال من الصحابه. ماشي. سيدنا عمر بن الخطاب احس بالخوف بعد معركه اليمامه في حروب الرده لما قتل 70 واحد من حفظه القران. وده يوريك ان العلماء في هذا الوقت كانوا يمارسوا الجهاد سبيله، لكن احنا علماء ومهمين فما نطلعش في الجهاد، لا يعني كانوا يطبقوا الاسلام. هنا بنشوف كلمه اقنع ابو بكر دي خطيره جدا. سيدنا ابو بكر الاول تردد، ازاي اعمل حاجه ما عملهاش الرسول عليه الصلاه
والسلام؟
ده معناه ان سيدنا ابو بكر من كتر حفظه القران 70 واحد لما ماتوا حتى ما اثروش فيه خوفا على القران. ده عندنا الاف، عندنا مئات على الاقل موجودين. ولكن طبعا سيدنا عمر الخطاب معروف ان هو بعيد النظر جدا، فاقنع ابو بكر بضروره يعني جمع القران. فاختار سيدنا زيد ابن ثابت لرئاسه الجيش.
طيب، هو يمكن يدور تساؤل في من كتبة الوحي وفي من الحفظة وفي وفي، شمعنا زيد بن ثابت بالتحديد؟
طيب، سيدنا زيد بن ثابت له مميزات موجودة في حفظة قرآن كثيرة، وفي ميزة معينة مش موجودة في يعني غير كانت فيه هو. أول حاجة، سيدنا زيد بن ثابت لما كلف بجمع القرآن الكريم أعلن أنها مسؤولية كبيرة جدا. فقال فوالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. دي بيستغلها زكريا بيقول شوفوا هو ما كانش عنده
الرغبة،
مش الرغبة،
خوف،
ما كانش عنده القابلية، ما كانش مستعد ليها، ما كانش قادر على ذلك. لا، كتير من الناس لما تولى مسؤولية معينة وهم قادرين على أحمد يقولوا إيه
دي كناية،
مسؤولية كبيرة.
نعم،
هذا تكليف مش تشريف. ففي مسألة مهمة. حاجة تانية، كان حافظ للقرآن الكريم كله في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد بيبقى فخور انا الشيخ بتاعي اللي حفظت عليه الشيخ فلان عباس المصري، وده يقول لك انا الشيخ بتاعي الشيخ عامر قارئ المقاله المصريه، وده الشيخ المعصراوي. امال الشيخ بتاعه الرسول عليه الصلاه والسلام يبقى مين؟ فده الشيخ بتاعه ده كان ده حفظ على الرسول عليه الصلاه والسلام. في كثير من الصحابه حفظوا، بعضهم حفظ بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم واتم القران كله، ده حفظ على الرسول صلى الله عليه وسلم. حضر العرضه الاخيره وكان ملاصق الرسول صلى الله عليه وسلم، كان قريب من حضره الرجل. هو بيقول لك لما هو بيعرض العرضه الاخيره نزل فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه فوجعه، يعني كان قاعد جنبه ومراقب العرضه الاخيره. حضر العرضتين على فكره. الاخيرتين في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيراجع القران الكريم كل سنه على جبريل.
العرضه يعني عشان الناس تفهم،
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض كل ما نزل من القران الكريم على سيدنا جبريل كل سنه مره، وفي اخر سنه عرضه مرتين. في صحابه كانوا حاضرين لهذه العرضه. هو اكتر كاتب للوحي التزام بالكتاب، يعني كان هو الكاتب الرئيسي للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو في حد من الصحابه موجود كان يكتب، لكن لما كان ينزل آية وهو مش موجود فصلا يبعت هاتني زيد ويجيب مع الدوايا ويجيب مع اللوح ويجيب مع، فكان أهم من أهم الكتبة. كان شديد الورع وكلهم كانوا يعني طبعا عندهم ورع، ولكن في حاجة مهمة قوي، كان عنده 21 سنة في هذا الوقت، يعني كان شاب، والشاب عنده القدرة والجلد والقوة انه يقعد ساعات طويلة يشتغل ويسهر بالليل، والأهم من ده بقى ما يتمسكش برأيه. الشاب مستعد ان هو يسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده، وبعدين ياخد قرارات جيدة قوية. غير خالص لما بعض الناس ممكن يكون شيخ كبير وكل حاجة، لكن
يأنف من الاستماع للآخرين،
عنده قناعات بقى 40 سنة 50 سنة مش عايز
تقرف عنده. نعم،
لكن هذا كان شاب، فذلك وقع الاختيار على زيد ابن.
طيب، منهجه كان ايه يا باشمهندس فاضل في مسألة جمع القرآن؟ المنهجية اللي ماشي عليها عشان يصل إلينا القرآن بهذه الصورة،
منهجه انه مش هيجمع إلا المكتوب، جمع كل المكتوب على الرقاع والأكتاف والعصب إلى الصحف والأوراق، الأداة الجديدة اللي هي المفروض يكون مكتوب فيها عشان خاطر سهولة حفظها. ماشي. بعد ما يتأكد من ان اللي مكتوب ده مكتوب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون في 2 شهود يشهدوا ان ده اتكتب في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. دليل على ده سيدنا ابو بكر الصديق بيقول لعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. يبقى لازم يكون في شهود على اي شيء مكتوب. ماشي. يبقى لو في صحابي سمع من النبي عليه الصلاه والسلام وروح بيته كتب، ما يعترفش بهذا الكلام. لازم يكون مكتوب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في 2 شاهدين ده كتب قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الامام السيوطي في الاتقان في علوم القران بيقول المراد ان هم 2 شهود يشهدان على ان ذلك مما عرض على النبي، فلو ارادوا الاشهاد على حفظه لوجد العشرات. لو كان بس 2 شهود ان ده قرآن، ده في عشرات حافظين القرآن، وزي ده حافظ القرآن كله. مش الموضوع مش محتاج، فكان لابد ان يكون في نوع من انواع التأكد الشديد. كويس. في مزايا بقى لجمع ابو بكر الصديق. الجمع في عهد ابو بكر الصديق اتبع فيه الدق طرق البحث والتحري والتثبت العلمي. يعني ايه؟ لازم يكون مكتوب وما يكونش مر زمن بين نزوله وكتابته، يكون في نفس اللحظة اللي بينزل فيها بيكتب، ويكتب قدام الرسول السلام، واللي بيمليه اللي هو الرسول السلام لازم يتعرض عليه، لازم يتقري له اتكتب ايه بالضبط عشان يوافق عليه.
نعم.
ويكون في شهود على هذه العملية.
نعم.
فبالتالي الدق طرق التحري والتثبت.
نعم. نعم.
فحصل اجماع من الأمة على قبول هذا. اجماع الامه واجماع الصحابه ده اسمه الاجماع، يعني ده الاصل الثالث من اصول الفقه.
نعم.
من اقوى ما يمكن في اصول الفقه بيثبت به الاحكام
الاجماع.
ليه؟ الرسول قال ان الله لا يجمع امتي على ضلاله.
نعم.
وفي طبعا ورد باسانيد اخرى، ولكن صححه الامام الالباني ان الله لا يجمع امتي على ضلاله. الحاجه الثانيه بلغ فوق حد جمع التواتر، يعني عدد الناس اللي تواترت على ان ده صحيح عدد كبير جدا،
طبقات عدول ردت لطبقات عدول وهكذا.
التواتر يعني ايه؟ يعني انت حضرتك رحت الصين قبل كده يا شيخ خالد ولا ما رحتش الصين؟
لا ما رحتش.
ما رحتش الصين ولا انا رحت الصين. تعرف ان بكين هي عاصمة الصين؟
اه دي اعرف
طبعا، وانا اعرف دي نفس الكلام، واعتقد كل مشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده عارفين ان الصين ان بكين عاصمة الصين.
كويس.
ده بلغنا بالتواتر.
نعم.
لو حد سمع ثانيه واحده انت بتقول بكين عاصمه الصين، اروح اتحقق الاول واسال تسال ايه، ده امر مش محتاج سؤال. اذا نعم. بلغنا بالتواتر، مئات الالاف راحت. نعم. وعرفت وجت قالت لي مئات الالاف ومئات الالاف، خلاص الموضوع مش محتاج. نفس الكلام برضه هو اقتصر جمع ابو بكر الصديق من الاحرف السبعه، ودي هنتكلم فيها بعدين، هي الاحرف السبعه دي هي لهجات العرب اللي نزل بها القران الكريم.
نعم.
على ما جاء في العرضه الاخيره فقط. فاذا كتبت الوحي اللي كتبه وقت الرسول صلى الله عليه وسلم وجامعي القرآن الكريم، اللجنة اللي جمعته في وقت أبو بكر الصديق، السي في بتاعت كل واحد فيهم احنا عارفينها، السيرة الذاتية معروفة، اتولد امتى، مات امتى، اتجوز مين، خلف مين، كل حاجة احنا عارفينها. كفاية بقى كلام عن القرآن الكريم عشان محدش يزعل. هاتلي بقى الكتاب المقدس عشان نعرف مين اللي جمعه وازاي وامتى. ماشي. تعال نفتح كده، تعال نقارن سيدنا زيد بن ثابت بلوقا. ما في عندنا اربع اناجيل، انا مش هتكلم على اي سفر في العهد القديم والعهد الجديد الا الاربع اناجيل. الاناجيل الاربعه. تعال نتكلم عن انجيل لوقا صفحه دي، طبعا النسخه اللي هي الترجمه اليسوعيه، نسخه الاباء اليسوعيين، ناس عندهم امانه وكتبوا كل شيء ونقدوا الانجيل نقد جيد جدا. والحقيقه يعني انا فوجئت انه في المعرض بقى غالي جدا ب 130 جنيه بعد الخصم. قلت له ده انا شاريه ب 125 قبل المعرض. قال لي ده بقى ب 250 جنيه بقى له شهرين. مش عارف بقى مين اللي غلاه كده ولا ايه الموضوع.
الحلقات بتاعتنا
عملت دعايه جامده جدا. النسخه اليسوعيه دي نسخه فيها امانه الحقيقه. طيب تعال نشوف بقى يا سيدي. اولا احنا قلنا سيدنا زيد بن ثابت جمع القران الكريم بعد شهور من وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم، شهور من وفاته.
نعم.
وجمع اللي مكتوب وبادله وكلام ده كله. تعال نشوف بقى كده صفحه 184 بتقول ايه، بعض الشواهد على أصل الإنجيل الثالث. فالنقاد غالبا ما يحددون تأليفه بين السنة 80 و90. النقاد غالبا ما يحددون تأليفه بين السنة 80 و90. هو السيد المسيح طبقا للرواية المسيحية اتصلب ومات وعنده 33 سنة، سنة 33 ميلاديا، والرواية الإسلامية رفع 33 ميلاديا.
نعم.
ده بعد من 80 الى 90 سنة ميلاديا عشان يكتب. يعني ايه؟ يعني من 50 الى 60 سنة
بعد
السيد المسيح.
نعم.
ما فيش داعي لكلمة بعد رفعه ولا بعد وفاته، ما حدش يزعل.
نعم.
بعد السيد المسيح ب 50 الى 60 سنة بيتجمع. سبحان الله. طيب مين بقى لوقا؟ ما احنا عايزين نعرف مين لوقا. يمكن من الحواريين. ما نعرف مين لوقا. بص يا سيدي، يبدو ايضا ان المؤلف خليك من الكلمة نفسه ينتمي إلى العالم الهيلينستي بلغته وبعدد من الميزات التي سبق ذكرها. وغالبا ما تبين للنقاد عدم معرفته لجغرافية فلسطين ولكثير من عادات هذا البلد. ولو كان من الحواريين لو كان يعرف عادات فلسطين. وهناك تقليد أقدم شاهد عليه إيرانيوس الذي عاش في أواخر القرن الثاني، يقول هذا التقليد إن كاتب الإنجيل الثالث اللي هو لوقا المفروض هو لوقا الطبيب الذي ذكره بولس في الرسائل بتاعته إلى مش عارف كذا وتيموثاوس وكولينستيا. وقد وجد الكثيرون دليلا على مهنة الكاتب الإنجيل الطبية في دقة وصفه للأمراض، ولكن هذا الدليل ليس قاطعا كمان. يعني سوري مش معروف بالضبط.
يعني ده مش لوقا الحواري يعني.
هو مفيش أصلا حواري اسمه لوقا كمان. الحواريين 12 ومعروفين. أول واحد فيهم أندراوس الصياد اللي أول واحد دعاه سيدنا المسيح نعم. وكان حتى تلميذ يوحنا المعمدان اللي هو سيدنا يحيى
بن زكريا نعم.
أخوه سمعان اللي هو بطرس، وعندك فيلوبس ويعقوب بن زبدي ويوحنا بن زبدي وبرثلماوس ويعقوب بن حلفة ومتى العشار وتوما وسمعان القانوني ويهودا الأسخريوتي اللي خان واستبدل بماتياس أو متى. فين لوقا بقى؟ لوقا ده بيقولك غالبا هو الدكتور بتاع بولس. بولس مين؟ بولس ده واحد عمره ما شاف السيد المسيح في حياته
نعم.
يعني بيصنف عندنا كده من التابعين وده الدكتور بتاع التابعي، يعني من تابعي التابعين مش عاجبهم الصحابي اللي كتبه كله بايديه وجمعه بعد شهور قليلة، لكن عاجبهم اللي كتبه واحد مش معروف هو مين وغالبا
وبعد 60 سنة
من تابعي التابعين بعد 60 سنة ماشي
نعم.
طيب يقولك بقولك ايه، احنا عندنا 4 اناجيل، انت يعني مبسوط قوي بانجيل لوقا؟ عندنا 3 تانيين. طب تعالى نشوف اجمل انجيل، انجيل متى لو تفتح العهد الجديد تقفشك على طول اجمل واحد. تعال نشوف انجيل متى ده مين، متى مين؟ متى الحواري زي ما بيقولوا للغلابه اللي بيشكلوا الانجيل ابو جنيه وابو 5 جنيه اللي بيتوزع ببلاش في معرض الكتاب، ها بيتحطوا انجيل متى وخلاص. طب ما نشوف متى مين. تعال نفتح كده صفحه 35.
معلش الكتاب تاني اسمه ايه الكتاب؟
ده الانجيل اللي هو الكتاب المقدس نسخة الاباء اليسوعيين.
نعم.
تعال نفتح بس صفحة 35. تعال يا سيدي صفحة 34. بص العنوان. المؤلف ده مقدمة لانجيل متى. المؤلف وتاريخ المؤلف والمرسل اليهم. كان الامر بسيطا في نظر الاباء الاقدمين، فإن الرسول متى، رسول متى يعني رسول السيد المسيح يعني أحد الحواريين، هو الذي كتب الإنجيل الأول للمؤمنين الذين من أصل يهودي حسب كلام أوريجونوس، وهذا ما يعتقد أيضا كثير من أهل عصرنا حرام. وإن كان النقد الحديث أشد انتباها إلى تعقد المشكلة، لا يا أستاذ دي مشكلة كبيرة، ده مش هو، أمال مين بقى؟ ومن جهة أخرى فليس هو فيما يبدو مجرد ترجمة من الأصل الآرامي، يعني ده ما كتبش باللغة الآرامية اللي هي لغة تلاميذ السيد المسيح
نعم.
بل هناك ما يدل أنه دون باليونانية، الله السيد المسيح نزل في أتينا، ومع أنه مقبول بالتقاليد اليهودية فلا سبيل إلى إثبات أصله الفلسطيني، رغم أن في حاجات تقاليد فلسطينية أو يهودية اللي هم كانوا عايشين في فلسطين
نعم.
لكن ما فيش دليل أن ده كتب في فلسطين
نعم.
ومن المعتقد عادة أنه كتب في سوريا، وربما في أنطاكيا، ما هي سوريا يا أنطاكيا، أو في فينيقيا، ده مش معروف مكتوب فيه
الله الله الله.
ولا مين اللي كتبه. طيب ويجعلون تاريخ الإنجيل الأول بين السنة 80 والسنة 90، يعني برضو من 50 إلى 60 سنة بعد رفع المسيح
نعم.
أما المؤلف فالإنجيل لا يذكر عنه شيئا، وأقدم تقليد كان ينسبه إلى الرسول متى ابن لاوي، وكثير من الآباء يرون ذلك الرأي، وهناك بعض المؤلفين يستخرجون، ولكن البحث في الإنجيل لا يثبت هذه الآراء دون أن يبطلها مع ذلك على وجه حاسم. فلما كنا لا نعرف اسم المؤلف معرفة دقيقة يحسن بنا أن نكتفي ببعض الملامح المرسومة في الإنجيل نفسه، فالمؤلف يعرف من عمله.
ده انجيل
زكريا بطرس انجيل متى طلع مش انجيل متى،
ولوقا نفس الكلام،
ولوقا نفس الكلام
كويس.
ومعترض على دقة القرآن الكريم. انا هسأل سؤال، ما بتقولوش الكلام ده ليه في الانجيل ابو 5 جنيه وابو جنيه اللي بيتوزع ببلاش؟ انا عايز اعرف ليه. فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أنا أدعو الباحثين يعملون بقى أبحاث في موضوع الثمن إيه كان في نظير كتابة أشياء، يعني القرآن قال إن فيه أشياء مادية داخلة في الموضوع، عايزين دي عايزة أبحاث من الإخوة المسيحيين اللي عندهم أمانة في النقل زي الآباء اليسوعيين عندهم أمانة ونقلوا لنا كل حاجة.
بقول
لك إيه، أنت يعني سيدي إنجيلين قلت عليهم حاجة، عندنا إنجيلين تانيين
هات.
والنجاح من 50% في أي حاجة.
ابعت.
تعال نشوف يا سيدي إنجيل مرقس صفحة 123. إنجيل مرقس بيقول لك إيه، منذ نحو السنة 150 أثبت بابياس مطران هيرابوليس نسبة الإنجيل الثاني إلى مرقس اللي هو مين بقى، لسان حال بطرس في روما، يعني ده برضو حتى مرقس ده ما فيش أصلا حوالي اسمه مرقس برضو فده مش من الحواريين، ده كان المترجم بتاع سيدنا بطرس في روم.
أنا الحواريين دول بمنزلة الصحابة عندنا يعني،
قصدي سيدنا ليه؟ لأن بطرس ده كان أقرب واحد لسيدنا المسيح، زي أبو بكر الصديق ما كان أقرب واحد لسيدنا محمد. فده ده كان لسان حال بطرس في روم. وكانوا يقولون إن الكتاب اللي هو الإنجيل ده ألف في روما بعد وفاة بطرس أو قبل وفاة بطرس، يعني مش معروف إمتى، قبل وفاته ولا بعد وفاته، واللي مترجمه مين؟ المترجم بتاعه برضو. أما مرقس فكانوا يعتقدون إنه يوحنا مرقس المولود في أورشليم ورفيق بولس وبرنابا ثم رفيق بطرس في بابل أي روما على الأرجح. ويكاد أن يكون إجماع على أن الكتاب ألف في روما بعد اضطهاد نيرون سنة 64.
يعني مش عارفين القرار نفسه اتألف فين، راح لا. فين جه منين.
تعال نشوف بقى اتألف امتى كمان.
اه
ولما كان مرقس ينبئ بخراب الهيكل من غير ان يلمح تلميحا واضحا الى النحو الذي جرت عليه الاحداث، فما من شيء يحول دون القول ان الانجيل الثاني ألف بين السنة 65 والسنة 70. ده اقرب واحد على فكرة، يعني ده بعد 38 سنة من السيد المسيح. اهمية الكتاب، كتاب مرقس هو في نظرنا أول نموذج معروف للفن الأدبي المسمى الإنجيل، المسمى إنجيلا. كثيرا ما فضلت عليه في استعمال الكنيسة مجموعات لاحقة والأوسع التي أنشأها متى ولوقا. يبقى ده فن أدبي يسمى إنجيل. الكلام ده أباء الكاثوليك اللي كاتبين. طيب بس الناس عندها أمانة بصراحة يعني. أنا بس عايز أعرف يعني سبحان الله، ومش عاجب اللي اتكتب في وقت النبي عليه الصلاة والسلام
وبعد
موته بعد شهور قليلة
صلى الله عليه وسلم،
من الرقاع إلى صحف
وشهود ودقة وتحري وبحث.
في بص كتاب مهم جدا اسمه شرح إنجيل مرقس للأب متى المسكين، للأسف أنا ما جبتوش معايا، صفحة 34. القديس الأب متى المسكين ده من أشجع ومن أفضل رجال الكنيسة المصرية ومن أحسن من يفسر الإنجيل. يقول إيه في شرح إنجيل مرقس؟ بيقول جيروم ده اللي ترجم الإنجيل من اليوناني لللاتيني، بيقول مرقس مترجم بطرس الرسول وأول أسقف على الأسكندرية الذي نفسه لم يرى المخلص، هو في حياته ما شاف السيد المسيح، ولكنه قص الأمور التي سمع معلمه يعظ به، هو قال الكلام اللي سمعه من بطرس. يعني إنجيل مرقس كمان طلع بتاع تلميذ بطرس، يا زكريا يا بطرس بتعايب على القرآن. يعني فعلا سبحان الله اللي اختشوا ماتوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى،
إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
إذا ما كانش عندك حياة
قول اللي انت عايزه،
اعمل اللي انت عايزه.
طب احنا كده اتكلمنا في ثلاثة،
خلاص احنا فضل لنا انجيل واحد بقى،
لوقا اللي هو انجيل لوقا ومتى ومرقس. كل دول اثبتنا ان في شكوك بتساورهم في التواريخ والمؤلف وفين نزل ومكانه.
احنا بنثبتش، احنا بنتساءل، والحمد لله
والكلام ده من عندهم.
الحمد لله ابونا الاب شنودة قال اللي بيقول بتساءل يبقى بيفتح حوار، انا بتساءل
نعم،
ودام بتساءل بفتح حوار. وبعدين جبت الكلام ده مش من عندي ولا انا طبع الكلام ده عندي. تعال يا سيدي نشوف بقى انجيل يوحنا. بص يا سيدي، هذه الملاحظات كلها تؤدي الى الجزم بان انجيل يوحنا ليس مجرد شهادة شاهد عيان دونت دفعة واحدة في اليوم الذي تبع الاحداث، بل كل شيء يوحي خلافا لذلك بأنه أتى نتيجة لنضج طويل. أنت اللي غلطان يا اللي جمعت بعد شهور، أنت كان لازم الصحابة تموت وبعدين التابعين يموتوا ويجي التابعي التابعين بعد النضج ده يكتبوا هم القرآن ده. خلي بالك شوف، أصلا أنت مش عارف ده جمع أنت، ده هطلع لك 110 سنة بعد السيد المسيح، فده نضج بقى، ده أحلى واحد، ما ده اللي جه بعد نضج. بص يا سيدي، لابد من الإضافة أن العمل يبدو مع كل ذلك ناقصا، فبعض اللحمات غير محكمة وتبدو بعض الفقرات غير متصلة بسياق الكلام، يجري كل شيء وكأن المؤلف لم يشعر قط بأنه وصل إلى النهاية، وفي ذلك تعليل لما في الفقرات من قلة ترتيب. فمن الراجح أن الإنجيل كما هو بين أيدينا أصدره بعض تلاميذ المؤلف فأضافوا عليه الفصل 21 كله، ولا شك أنهم أضافوا عليه بعض التعليقات، زي وحط لك أربع أمثلة. أما رواية المرأة الزانية اللي هي في الآية كذا في إصحاح كذا والآية كذا في إصحاح كذا، فهناك إجماع على أنها من مرجع مجهول فأدخلت في زمن لاحق وهي مع ذلك جزء من قانون الكتاب المقدس. أما المؤلف وتاريخ وضع الإنجيل الرابع فلسنا نجد في المؤلف نفسه أي دليل واضح عليهما. مطران هيروبوليس فيرجيا يرقى، بيقول إن هو يرقى تاريخ المؤلف ده إلى نحو سنة 140، 140 يعني
من 33
بعد 110 سنة من سيد المسيح.
نعم.
عندك هنا يا سيدي وعثر في ناس بتقول عثر عليه في مصر ويرقى تاريخه في رأي أحسن الخبراء إلى سنة 110 إلى سنة 130 يعني حوالي 100 سنة بعد سيد المسيح. وليس لنا أن نستبعد استبعادا مطلقا الافتراض القائل بأن يوحنا الرسول هو الذي أنشأه، ولكن معظم النقاد لا يتبنون هذا الاحتمال، يعني مش يوحنا. فبعضهم يتركون تسمية المؤلف فيصفونه بأنه مسيحي كتب باليونانية في أواخر القرن الأول في كنيسة من كنائس أسيا، حيث كانت تتلاطم التيارات الفكرية بين العالم اليهودي والشرق الذي اعتنق الحضارة اليونانية. يعني هو واحد مسيحي يوناني ولا حدش عارف هو مين. أنا بقى أسأل سؤال، أنا بتعجبني على فكرة في البرومو بتاع البرنامج بتاع الشيخ محمد حسين يعقوب وبيقول إيه، أنت ما بتصليش ليه؟ أنا أسألهم كنتوا مستنيين إيه؟ مستنيين إيه؟ 100 سنة بعد ما الرسول بعد ما
استنضج إنجيل كمان
ومستني سبحان الله العظيم. أنا أسألك سؤال بقى شيخ أدونيني ليه، معلش أنا عارف أنا أخذت من وقتكم كتير النهارده، لو لك أنت حك شيك بجنيه مش ولا بعشرة بجنيه وكده كده ادفعوا إلى خالد، ما قلتش اسمك الثلاثي ولا حتى ثنائي، شيك بجنيه باسمك الأولاني، في بنك هيرضى يصرفه لك؟
بادو توت
مفيش بنك هيرضى يصرفه لك صح؟ طب كلام ربنا هصرفه باسم واحد المعروف، خالد بن عبد الله، فاضل بن سليمان، عمر بن الخطاب، متى ابن لاوي، يوحنا ابن، لازم يتقال ابن مين؟ لكن كل الاناجيل باسم واحد، انجيل متى مين؟ ما تقول لي متى ابن مين؟ يوحنا مين؟ يعني كلام ربنا هصرفه باسم واحد
كده
وشيك بجنيه مش عارف اصرفه. نعم. طب احنا ممكن نقول بقى عشان تبقوا عارفين يعني ما حدش له دعوه، القران كتابنا وعجبنا كده، ما حدش له حاجه عندنا ده كتاب، هو انتوا معترفين بيه؟ ما لكوش دعوه، لكن ما حدش تقول لي يقول لي وما لكش دعوه بكتابي، لا انا اسف الانجيل كتابي انا كمان، وانا من حقي اني اسال وانا بتساءل وانا فعلا عايز اجابه، الانجيل راح فين؟ الانجيل ورد في ايات كثيره جدا ان نكرس بانجيل المسيح، ما قالوش بانجيل يوحنا، الرسل السيد المسيح او الحواري كانوا يقولوا انجيل المسيح انجيل مجد المسيح، ما حدش قال انجيل يوحنا، ما حدش قال انجيل مرقس، ما حدش قال انجيل متى. طب الانجيل راح فين؟ احنا بنتساءل وعايزين اجابه على هذا الكلام. انا مش عارف هو النور بيقطع كل يوم خميس بالليل ولا ايه بالظبط عند زكريا بطرس، لا احنا عايزين رد، احنا سالنا اسئله كثيره جدا وما جالناش ولا رد، وعاملين بنتحدى بقى لنا 3 شهور. والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة.
جزاكم الله خيرا مهندس فاضل سليمان في الرد على شبهة جمع القرآن. انتظرونا إن شاء الله بإذن الله مع مهندس فاضل، هنكمل حديثنا عن القرآن وحرق عثمان لمصاحف الصحابة وفكرة أو مسألة الأحرف السبعة والقراءات، ودي من ضمن الشبهات اللي بيدندن عليها زكريا بطرس. لكن أنا بضم صوتي لصوت المهندس فاضل وبقول لزكريا بطرس يا ريت نرد ونعمل حوار موضوعي ونعرف، علشان كان بقالك فترة كبيرة جدا على البال توك بتقول هم المسلمين ما فهمش رجالة يردوا ولا ايه، ادينا جبنا رجالة بيردوا، ونتمنى ان انت تعلق على هذه الردود. تزورونا ان شاء الله بعد الفاصل وحلقة عن كأس افريقيا ونماذج اخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. طبعا بداية مبروك للمنتخب انه فاز، انما ايه اللي بيحصل دايما بعد كل انتصار في بطولة افريقيا في الثلاث سنين او الثلاث دورات المتتابعة 2006 2008 2010؟ هستيريا، ولا حديث للجرايد الا عن نجاحات المنتخب، نجاحات حسن شحاتة، نجاحات اللاعبين، ونقدر لهم هذا الحقيقة، جيل محترم احسبه عنده خلق والتزام ديني. لكن السؤال اللي احنا حتى بنطرحه في استفتاء النهاردة، هل اصبحت انجازاتنا رياضية فقط؟ يعني انا بتصور انه مثلا محافظ الاسكندرية جاب محمد ناجي جده اداله 50,000 جنيه، منين؟ يعني دفع 50,000 جنيه دول منين؟ هل لو في شاب ونموذج للشباب اللي بيقدم نماذج كويسة في المجتمع سواء من الدكاترة ولا المهندسين ولا التجاريين ولا بيهتموا بيهم لما بيعملوا ابحاث بهذا الشكل وبيستقبلوه في المحافظة وبيدوله نفس المبالغ؟ ده نمرة واحد. ونمرة اتنين، الحقيقة يمكن بتصور انه سمعت مذيع بيتكلم عن انه ليه الشباب ما يتعلمش من لعيبة الكورة، وذكر بين قوسين احمد فتحي وده احد لعيب المنتخب المهذبين نحسبهم كذلك، بينحت النجيلة الحقيقة عشان يرفع اسم مصر، ما سألش نفسه وانا مش بشك في نوايا احمد فتحي الحقيقه، لكن بقول احمد فتحي وغيره من اللاعبين، هل الدوافع اللي هيشوفها الشباب اللي ما بيلعبش كوره هي نفس الدوافع اللي بيشوفها الشباب اللي بيلعب كوره، وبالتالي يحتذي هؤلاء بهؤلاء؟ احنا عايزين نتكلم في كاس افريقيا الحقيقه بموضوعيه شويه بعد ما خلصت الفرحه. انا عارف انها هتستمر شويه وهنعمل حفلات وهنقعد نرقص ونغني فتره طويله، لكن اسمحوا لي ان احنا نكون بنناقش النهارده كاس افريقيا ونماذج اخرى مع الاستاذ الافاضل دكتور محمد هشام راغب مفكر وكاتب الاسلامي. السلام عليكم يا دكتور. والاخونا امين محمود صبري مؤسس علم الديناتولوجي اللي انا معرفوش وهنعرفه دلوقتي، ونموذج للشباب اللي بيعمل شغل حتى في مساله الحوار ما بين الجماعه فاقدي البصر والجماعه اللي ما بيسمعوش، ودي كانت حاجه جديده لغه جديده هو بيتكلم عنها. منورنا يا امين. ومعانا استاذنا الدكتور محمد المهدي استاذ الطب النفسي بجامعه الازهر. منور يا دكتور. الحقيقه دعني ابدا بسرعه بعد اذن الدكاتره الافاضل بس عشان الناس تعرف ايه كلمه ديناتولوجي اللي انت مألفها يعني، او العلم اللي انت بتقوله ده.
تمام. هو بدايه لكل شيء احنا في الدنيا والاساتذه علمونا والدكاتره علمونا ان كل شيء لازم يبقى مقنن وله قواعد، عشان هو ده قواعد العقل. واحنا اللي يميزنا عن غيرنا من الكائنات الثانيه ان احنا لنا العقل اللي بيقنن كل شيء. فالذره مثلا العلماء زمان قعدوا يطلعوا في ارتباطاتها وقواعدها وظواهرها وقوانينها، فطلع علم الفيزياء، وبعد كده الفيزياء اتجزأت بقت فيزياء ذريه وفيزياء جزيئيه الى اخره من الاجزاء. والكيمياء كذلك. كل ده خاص بالذره. طيب هي الذره هي الوحده البنائيه للماده اللي حوالينا في كل مكان وزمان. طب المعلومه اللي الصحفي بيكتبها، اللي المدرس بيشرحها، اللي انا بذاكرها، اللي الكاتب بيكتبها، المعلومه اللي في كل مكان وزمان. اللي هي الوحده البنائيه لكل علم، ايه برضو ارتباطاتها وقواعدها وظواهرها وقوانينها اللي بتجمعها كده زي ما الفيزياء بتجمع الذره. كذلك كان هو بقى علم الديناتولوجي.
علم الديناتولوجي بياخد الكلمه او المعلومه كويس،
تمام،
ويبتدي يدرس فيها وارتباطاتها وكلام منها.
تمام.
طيب هنشرح ده برضو بالتفصيل معاك. طيب دكتور محمد المهدي، حضرتك ليك يعني مقالات كانت عن الانتماء الهستيري، وليك مقال عن الانتصار البديل في الساحه الرياضيه. احساسنا بمسألة الإنجازات الرياضية اللي بتخلينا نشعر بالانتماء في هذا الحدث فقط، يعني مسلم ومسيحي، غني وفقير، قاعدين جنب بعض على الكافيتيريا في الشارع، راجل وست، عيل صغير، إيه اللي حصل علشان نشعر أنه فقط هي الإنجازات الرياضية اللي حسستنا بقيمتنا لمصريين وخلتنا نرفع العلم؟
أولا الناس بتحب الكورة وبتعشقها وبتتحمس ليها جدا لانه فيها بعض عناصر بتسمح بذلك. الساحه الخضراء دي عالم بديل. عالم بديل فيه مكان اخضر جميل متنظم متخطط، فيه فريقين بيلعبوا، فيه تقسيم، فيه خطه، فيه حكم بيحكم، المفروض ان الحكم ده بيحكم احكام عادله غالبا، فيه قوه، في جمال في اللعب، في تنافس المفروض انه شريف غالبا. الحاجات دي كلها بتخلي الناس تبقى عايشه حاله بديله للحياه اللي هي عايشاها. يعني ممكن ما تشوفش النظام ولا النظافه ولا القوه ولا الجمال ولا العدل في الحياه الواقعيه، ترى هذا في هذه الساحه. كمان حكايه انك داخل بالفريقين وما تعرفش هتغلب ولا هتخسر بتخلي حاله من التوقع
والترقب.
وبعدين لما يجي الهدف يحقق نشوة هائلة وعالية مع التجمع بتاع الناس والألفة والحميمية، الناس اللي في الاستاد والناس اللي قاعدين في البيت
والكافيهات
والحاجات دي كلها، بتعطي حالة من الألفة والحميمية والعالم البديل الجميل اللي ترى فيه كل ما تفتقده في العالم الخارجي. من هنا الناس بتلتقي كلها، المثقف والجاهل، العالم والنص نص، الغني والفقير، الحكومة والمعارضة، المتدينين والمش متدينين، السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، وكله بيلتقي حوالين هذا الحاجة لأنها شيء إنساني، يعني عاطفة إنسانية. المشكلة أنه كمان تحولت من أنها تبقى مجرد حدث كروي، كل أغلب البلاد كده، هو حدث كروي، فن، لعب، جمال، استمتاع كده، يعني منافسة. لكن عندنا حقيقة في مصر في 10 سنين الأخرين تحول إلى حدث وطني، تحول الى حاله وطنيه. ويبدو
يعني الكره دخلت في السياسه
بالظبط كده، ودخلت في الوطنيه ودخل في الانتماء. يبدو انه كان احتياج، لانه برضو ايه يعني كان في انتماءات كتير محظوره او حواليها محاذير او 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 طريقها شائك. الانتماء السياسي فيه مشاكل، الانتماء الديني فيه مشاكل،
الاقتصادي فيه مشاكل،
الانتماء الاقتصادي فيه مشاكل. فالانتماء الكروي هو انتماء لطيف وظريف ومحبوب ومقبول ومسموح بي تماما، يعني بيطلع ملايين الملايين في الشوارع لا يعترضهم احد. لو دول تحت اي مظله او تحت اي انتماء اخر، لو 20 40 50 هيبقى فيه يعني محاذير
وتعاملات اخرى.
نعم. وتعاملات نعم. اخرى،
تعاملات امنيه الحقيقه كمان.
فهنا زي ما يكون في احتياج عند الناس وقبول من السلطه او الحكومه او اولي الامر بده، فالكل متفق على ايه، على انه موافقين على الحكايه دي. هنا الكوره كمان حصل فيها حاجات لم تحصل في المجالات الاخرى. يعني مثلا ايه، التعيينات في الكوره لا تخضع لاي حاجه، لا الوساطه ولا المحسوبيه ولا لاعتبارات امنيه ولا لاي حاجه خالص. هي تقوم على الكفاءه والمقدره، وانه ده هيأدي كويس في المكان ده ولا لا. غياب المحسوبيه، غياب الرشوة، غياب الاعتبارات اللي احنا عارفينها في الوظائف الاخرى، وفي تعيين القيادات والمسؤولين والحاجات دي كلها، هنا خلى الكرة تبقى مجال تقريبا نقي يعتمد على الكفاءة والقدرة والاداء. وبالتالي استخدم يعني ادارة الفريق استخدمت عناصر القوة في المصريين لإخراج عمل متكامل في عناية بالأفراد، في عناية بالفريق، في عناية بالمهمة، والمهمة أصبحت مهمة وطنية. عشان كده لا نستغرب أنه يفوزوا 7 مرات بكأس إفريقيا ويفوزوا 3 مرات متتالي، ويبقى فيه أحسن حارس مرمى وأحسن
أخلاق
وأحسن كذا وأحسن كذا وأحسن كذا. هو الحقيقة نموذج للنجاح، وفي عناصر كتير للنجاح نتمنى أنها تنتقل الى مجالات اخرى.
ده اللي عايز اخد من الحديث من حضرتك وارجع للدكتور محمد هشام. الحقيقه مساله استخدام النموذج اللي قدامي ده اللي قدر يحقق الانجازات مع امكانيات حقول ماديه مش فظيعه بالنسبه مقارنه بالعالم المتحضر، واسماء لما بيقولوا مثلا ده مش عارف برشلونه، ده في ريال مدريد، ده مش عارف في ويجان، ده مش عارف فين. النهارده لما اجي اشوف اللعيبه بتاعتنا اللي هي معظمها هتلاقيها موجودين محليين يعني. انما عايز اقول حاجه يمكن التقطها الاول من الدكتور محمد مختار محمد المهدي، انه فكره الوجود في عالمين، يعني الشعب المصري بيعاني الحقيقه، مش اتفقنا واختلفنا، المر في كثير من اوضاع حياته، الا انه في العالم ده بتلاقيه حالم للغايه قوي بعيد عن الواقع اللي بيعيش فيه. بتشوف ده ازاي يا دكتور محمد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة المسألة ليها يعني جانبين. الجانب الأولاني اللي تفضل به الدكتور، احنا قدام ظاهرة هنا، ظاهرة فطرية موجودة عند الناس في كل شعوب الأرض. أي شعب ينتمي لوطنه، الانتماء للوطن ده أمر إيجابي وأمر فطري وأمر جميل. الانتماء ده بيبقى محتاج نجاحات في الحياة. النجاح اللي حصل في الرياضة يعتبر تغريد أو يعني خارج السرب. لا شك كلنا كمصريين نحب أن بلدنا تتقدم في كل المجالات. الحاصل للأسف غير كده في معظم المجالات. للأسف مصر بتفقد ريادتها في مجالات كثيرة جدا. الإنسان يعني حزين وهو بيقول كده، بس ده واقع. فلما حصل في مجال ممكن يبقى فيه بروز وفيه نجاح، الناس تعلقت به. أكثر من يشجعون الكرة مش كرويين، ناس عادية ولا ليه علاقة بالكرة،
ممكن ما عارفش الأسماء
ولا حتى بيتفرج على الكرة. نساء، ربات بيوت، ناس كبار في السن.
دي حقيقة الحدث ده بالتحديد لم الناس حتى ملاش في أي حاجة.
أنا بسمع قصص يعني عجيبة جدا. فهذا الشعور شعور إحنا محتاجينه. الناس محتاجة تشعر إن في نجاح، لأن الإنسان لو شعر بالفشل في جوانب كثيرة إحباط شديد جدا. فأنا أظن أن ده أحد الجوانب. المسألة الثانية زي ما حضرتك تفضلت، ظاهرة النجاح الرياضي يعني عايزة نفكر فيها شوية
كويس،
بحيث نستفيد منها في جوانب أخرى مهمة جدا في المجتمع.
يعني اشمعنا في المجال الرياضي بننجز هذا الإنجاز غير المسبوق لدرجة تصنيتنا مش عارف ينط للعاشر على مستوى العالم، وفي المجالات الأخرى في ضعف شديد في كل، يعني مش قادرين نتوحد على ان احنا ننظف البلد، مش قادرين نتوحد ان احنا نحافظ على عدم التلوث، مش قادرين نتوحد على ده. انما في الكوره بتلاقينا ما شاء الله لا قوه الا بالله، الفتايين واللي مالهمش فيها والرغايين زي الاعلانات اللي بتنزل دي واحنا معاهم بنشجع، كل الطوائف دي متوحده وعلم مصر وعلى الوشوش. وبمساله العالم دي بقت حاجه جديده قوي بنشوفها في البيوت والمصانع وحتى على عربيه البطاطا. يعني ازاي ناخد من الانجاز ده عشان نعمل اسقاط على المجالات الاخرى؟
احنا عايزين في الحقيقة ندرس الظاهرة اللي حصلت دي، ازاي النجاح ده حصل.
أيه.
النجاح ده واقع
طبعا،
محدش ينكره ولا حد يعني ولا حد كمان يزايد عليه، ده نجاح رياضي. يعني رياضي 100%. زي ما حضرتك تفضلت بامكانيات ضعيفة جدا. سمعت احد الكتاب العرب بيقول المصريين يعني انتصروا بملاليم قدام فرق بتصرف ملايين على اللاعبين بتوعها،
ثمن لعيب قد ثمن المنتخب بتاعنا كله ساعات،
كلهم محليين التانيين مش عارف محترفين.
نعم.
لعل احد الاسباب في كده في الحقيقه يعني بدون الكلام عن اشخاص، لكن في انضباط مش بسيط في الفريق المصري.
نعم.
انضباط اخلاقي، انضباط اداري، زي ما شفنا كابتن الفريق او مدير الفريق كان عنده رؤيه معينه ولا يخضع ابدا لاي مساومات فيها. حتى انه ممكن يستغني عن لاعب محترف
جدا
لو اداؤه ضعيف
او اخلاقياته مش مظبوطه،
رغم ان في ضغوط يعني اعلاميه وضغوط صحفيه وضغوط لا يتنازل عن الالتزام الاخلاقي.
يعني لما حتى
لما قال كلمه في الحقيقه لقت ليها اصداء، للاسف اصداء عجيبه جدا. يعني كتب في بعض الصحف القوميه تعليقا على كلام الكابتن حسن شحاته انه يعني يا كابتن حسن ابتعد بالرياضه عن التطرف. اي تطرف؟ الراجل بيتكلم على التزام، يقول لي من انسان يكون له علاقه بربه مسلم او مسيحي حتى علاقه بربه، الراجل بيتكلم عن التزام. حتى هذه الكلمه يعني تلقطها بعض الناس
ان انه الدنيا اتقلبت عليه. نعم.
في الولايات المتحده
قالوا ده عنده طائفيه وما شابه ذلك يعني.
لكن في الحقيقه النموذج المصغر ده للالتزام والانضباط اللي ما بيأديش يطلع ولو هو مين، واللي بيأدي يقعد ولو أول مباراة له. هذا الانضباط اللي يعتمد على الكفاءة، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كان محتاج دراسة من علماء الاجتماع وغيرهم، إزاي النموذج ده يتكرر في مواقع أكثر أهمية أكثر جدية أكثر فاعلية في مجتمعنا. ما يعديش علينا كده بدون ما نقف عنده
ونرصد الظاهرة دي. طيب أمين صبري، عايزك تكلمني الاول عن المؤلفات اللي انت اللي معاك اللي انت موجوده دي، وتقول لي هل انت شعرت اولا، هل انت شعر انك انت متميز؟ ده سؤال بالنسبه لي. يعني حاسس انك انت في شيء عملته يستحق الرصد، ولا انت شايف ان انت بتعمله ده حاجه طبيعيه مش مستحق هذا الاهتمام؟ يعني
والله هو في البدايه كل انسان بيبقى عنده موهبه.
نعم.
ولازم هو يستغل الموهبه دي. ممكن هو يستغلها على المستوى الفردي فما تبقاش هي مفيدة للناس، لكن لو الموهبة دخلت في إطار إنها تفيد الناس، لا، ففي الحالة دي محتاجة رصد فعلا. يعني هي مثلا كانت في البداية بدأت بكتاب، عايز أذاكر مثلا في الإعدادي أو الثانوي، فابتديت أدور على الطرق، وفي طرق مش مناسبة فابتديت أطور الطرق، فلقيتها طب ما ممكن الطرق دي ناس تانية تستخدمها. هو مش أنا لوحدي كطالب. فهتنزل في كتاب، دي كانت البداية. طب بس مش كده الانسان مش هيقف عند هذا الحد، يعني شويه شويه تكبر لاختراع نظريه. اختراع نظريه، يعني مثلا النظريه اللي كنت قلتها على قناه قريب، يعني ازاي ابقى واقف مثلا بذاكر تحت القمر ويساعدني، يبقى ارتباط القمر بالذاكره والمذاكره. فدي بدات شويه الواحد يرتقي في
الفكر. في دخل في المد والجزر فيها يعني.
اي بالظبط. ان هو القمر بيبقى عامل قوه جاذبيه كده فبيشد الميه لفوق. كذلك لما احنا والارض بتشد الماء لتحت. فيبقى المد والجذب. كذلك لما احنا بنبقى واقفين تحت القمر بيعمل قوه جذب لفوق فبشد الدم والسوائل لفوق، وبالليل بيبقى الهواء نقي فبناخد اكسجين فبيطلع الدم مؤكسش. فبقى كده نظريه اهو جديده هي عن ارتباط القمر بالمذاكره. فدي حاجه جديده. يعني الانسان بيرتقي من مرحله تاليف كتاب قاعد مجمعه من اكتر من مصدر لابتكار نظريه، مجموعه نظريات بقى مع بعض وتجارب ميدانيه بتؤدي في الاخر لتكوين علم. بس لما يبقى علم بيكون منهج معين، لو احنا قررنا التجارب بتاعته في اكتر من مكان واكتر من زمان واكتر من شخص تدي نفس النتائج. يبقى ده منهج علمي يكون في الاخر علم.
انت عندك كم سنه؟
18 وربع.
في مرحله ايه دلوقتي؟
في جامعه.
في كليه ايه؟
كليه صيدله جامعه المنصوره.
طيب هل شعرت ان اللي انت بتفكر فيه وجد اهتمام زي ما محافظ الاسكندريه مثلا ادى لجده 50,000 جنيه وشقه؟ محافظ المنصورة استقبلك وقال لك دي حاجة قيمة يا ابني احنا هنساعدك لان انا كنت بتفرج على احمد زويل الحقيقة في العاشرة مساء من كام يوم ويتكلم على البيروقراطية في مصر وتعقد المسائل اللي هي فيها الروتين اللي وقفت مشاريع كتير. هل انت شعرت بهذا الاهتمام اللي حظى به اللاعبون لما عادوا من انجولا بهذا الانتصار؟
انا كنت كاتب جمله على كنت كاتب مقال قبل كده عن نجاح تجربه البرانكا اللي هي اللغه اللي تخلي الاعمى يتكلم الاصم وكنت بقول ايه
لا بالراحه شويه عشان المهم تخلي
الاعمى يكلم الاصم الابكم
الابصم والابكم ما شاء الله يعني واحد مش شايف بيكلم واحد ما بيسمعش
يعني الاثنين مش هيبقى في بينهم تكافؤ فاخترعت اللغه الحمد لله يعني تخلي الاثنين يكلموا بعض. كنت كتبت كده جمله في احد المقالات اللي بكتبها على المنتديات ان يوم ما نجحت تجربة البرانكا دي نجحت يوم 1 نوفمبر 2009 يوم الحد ده اليوم اللي اول اتنين اعمى واصم في مصر اول ما كانش في الوطن العربي يتكلموا فيه عندنا في المنصورة. فكتبت ان خبر التحدث الاعمى مع الاصم كان اسعد عندي من فوز مصر مش بكاس افريقيا لا ده بكاس العالم لان ده انجاز
مش هيحصل كاس العالم مبدئيا
مش هيحصل لكن هو فعلا عندي اسعد من احنا هنعمل ايه بكاس الناس فرحت نتيجة انتمائها للحاجة دي وعندها كابت مش عارف مش عارفه تفرح
طلعه حاجة. فين نعم
لكن ده بالنسبه لي كان هو الكابت بقى اللي انا بطلعه في حاجه علميه بس حاجه مفيده مش حاجه مش كاس مجموعه من الاشخاص معينين هياخدوه ويبقى كده هو ثمره جهدهم هم لكن احنا عملنا ايه فالمحافظ اللواء سمير سلام هو بنفسه هو اللي وفر للشخص الاصم
مش عايزين مجاملات عشان يبقى الدنيا
انا هقول هو اللي وفر للشخص الاصم وجمعيه رساله هي وفرت للشخص الكفيف والحمد لله ضربتهم.
طب انت شايف ان التوفير ده انجاز يعني انا اجيب لك واحد ما بيسمعش على واحد ما بيشوفش دي حاجه كبيره
اصل المشكله ان انا رحت درست الصم اصلا قبل كده من قبل ما المحافظ يعرف واتطردت
ليه
قلت له انا عايز اعمل عندي مشروع يعني تجربه لغه تخلي العمى يكلم الاصم قال لي انت ما معكش تصريح من وكيل وزاره التربيه والتعليم
يا دي الليله عليا طب اقف بقى على من التصريح نسمع مداخلات وارجع لك. السلام عليكم استاذ ايمن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا سيدي اتفضل.
كيف انت يا شيخ خالد؟
بخير حال والحمد لله.
مرحبا بك وبضيفك.
اهلا وسهلا.
حياكم الله واحياكم.
نعم اهلا وسهلا.
وجعل الجنه مثوانا ومثواكم.
اتفضل يا فندم اتفضل معاك.
مساله الموضوع الذي تتكلمان فيه هو موضوع هام جدا
فعلا. احنا تتكلمون على فكره احنا جماعه.
جماعه
احنا ثلاث ضيوف معايا يعني.
طيب هو بمناسبه الكفيف انا كفيف يعني لم ارى انكم جماعه.
ربنا يديك الصحه وينور بصيرتك اتفضل.
جزاكم الله خيرا. هو الموضوع هام جدا فعلا اصبحنا النهارده يعني اصبح الاهتمام باهل القران قليل جدا.
نعم.
والاهتمام باهل الكره اهتمام عظيم جدا حتى يعني اصبح يعني كل الناس أصحاب المناصب وغير المناصب كلهم يشجعون الكرة.
نعم.
ما نجد في عصرنا هذا من هؤلاء من يشجعون حفظة القرآن وحفظة السنة النبوية المطهرة.
نعم.
وهذا حتى يعني على مستوى الأطفال. الأطفال لو جئت بطفل اليوم وقلت له يا بني ماذا تريد أن تخرج عايز تبقى إيه؟
أبو تريكة.
الولد شايف أبوه في البيت وشايف أهله في البيت بيشجعوا الكرة وبيشجعوا فلان الفلاني فيقول لك انا عايز ابقى لعيب كرة عايز ابقى كذا عايز ما فيش ولد يقول انا عايز ابقى شيخ ما فيش ولد يقول انا عايز ابقى
شيخ اصل كتر قوي يا شيخنا اتفضل بقول لك الشيوخ كتر قوي اتفضل
لا هم ما كتروش هم الشيوخ كتر ولكن الدعاء الصادقون قليل
نعم نعم دي حقيقة
الدعاء الصادقون نعم. يعني الله أن هم كثير ولكن الدعاء الصادقون قليل نسأل الله عز وجل أن يجعلكم وأن يجعلني
لكم. أمين أمين يا رب.
فيعني أصبحنا يعني لا يعني أولادنا لا يربون على حب مثلا الصحابة وأن هو عايز يبقى زي فلان الفلان يعني أنا أذكر أن أحد العلماء بيقول لي ابن يا بني ماذا تريد أن تخرج عايز تبقى إيه فقال له أريد أن أكون عالما مثلك فقال له إذن ستكون من عوام الناس قال له لماذا قال له لأنني صرت عالما لأنني تمنيت أن أكون مثل علي بن أبي طالب فلو لم أكن مثله غير أنني صرت عالما هل في أولادنا اليوم من يتمنون هذا
نعم.
أن يكونوا مثل الصحابة ومثل نعم. العلماء يعني أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوج فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرج، وإن ضللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. فيعني لكي لا أطيل على حضراتكم، أنا أنادي وأناشد أن نعلم أولادنا حب الصحابة، وأن نعلم أولادنا.
وصلت فكرتك شيخ أيمن، جزاكم الله خيرا. معنا اتصال تاني. طيب دكتور محمد، الحقيقة الجملة عشان قلت له احنا مش عايزين، احنا قدام الكاميرا ساعات بنقعد نجمل وبنشكر السيد المحافظ على رعايته الشديدة. تخيل انه بيرى امين هذا الشاب الجميل الصغير اللي معانا، اللي نموذج محتاجين في شباب ونماذج كتير جدا زي امين كده، لكن مش موجودين في الكادر بتاع الكاميرا في المجتمع والاعلام. الحقيقة بيشوف انه انجاز ان المحافظ وفر له كفيف واصم، لانه انطرد لما حاول يوصل فكرة نتيجة البيروقراطية والروتين. يلا يا ابني انت، احنا هنعيل ونقرب، تقعد تقول لي كفيف واصم وبتاع، انت معاك تصريح والحاجات اللي. هل بتشوف ان دي مجموعة عوامل، او ده عامل برضو بيصيب الشباب بالاحباط والهزيمة لما بيشوف هذا التفاوت الفظيع في الاهتمام ما بين لعيب كورة وما بين راجل مخترع فكرة او راجل عمل نظرية او شاب بيدور على انه يحول الزبالة لطاقة؟ تشوفها ازاي؟
هو هقول لك رقمين ويبان. في سنة 2007 تقريبا كان عدد براءات الاختراع اللي سجلت في الوطن العربي كانت 27 براءة اختراع في الوطن العربي كله. سجل في نفس السنة في اسرائيل 400 براءة اختراع.
أوبا.
شوف 5 مليون قصاد 270 او 300 مليون. هل احنا مخلوقين ليس لدينا ابداع ولا عقل ولا بنفكر، ولا هو المناخ والبيئة؟ المناخ والبيئة الحقيقة عندنا يقتلوا الابداع، يقتلوا التفكير. وانا مش عارف امين مستمر ازاي، يعني ربنا يقويه ويكمل. لانه في مبدعين كتير وقفوا من اول الطريق، جه يفكر بشكل مختلف، جه يفكر خارج الصندوق، لقى الناس بتطرده، بتشتمه، بتسخر منه. والافكار ساعات تبقى طالعه، يعني مش مطلوب من امين ان افكاره تطلع كلها متظبطه في الاول. هو المبدع كده، المبدع ساعات يفكر افكار تبقى
نظريه وبتقوم وبتتعدل
وما اعرفش ايه وكلام من ده وتنقح. لكن المهم انه امين بيستخدم عقله، بيفكر. هنا بينفذ نظريه انه التعليم عندنا هو يتبع سياسه ملء الاناء. والتعليم الصحيح يجب ان يتبع سياسه قدح الزناد. انه يبدا يتساءل، هو لما اذاكر تحت القمر يبقى احسن ولا لما اذاكر جوه في الاوضه؟ مش بنقول ان لازم الملاحظه او الفكره اللي بيقولها او الافتراض اللي بيقوله امين انه مظبوط. هو اللي بيقوله امين لا يدخل لسه في حيز النظريه. هو يدخل في حيز الفرد. لانه في التدرج في العلم انه يبقى فيه ملاحظات ثم انطباعات ثم فرد ثم نظريه ثم حقيقه علميه. فهو في مرحله الفرد. لكن البيئه، لو البيئه راعت ده، المحافظ، الناس، الاعلام، كله بيرعى ان واحد بيفكر، واحد بيحاول. فيحتفوا بيه.
دكتور محمد انا اسف اقطعك، بس كان لازم اقول الجمله دي. زي مساله المواهب اللي بندور عليها في مساله اللي صوته حلو في ستار اكاديمي، واللي بترقص مش عارف فين في ايه، واللي بيغني ايه. المواهب دي بيتم رعايتها وناس تعملها اكاديميه. يعني في ممثل الحقيقه عامل اكاديميه عشان الشباب يخشها بمصاريف عشان يطلع دمه خفيف. يعني ليه ما بيبقاش حاجه بهذا
الشكل؟ على مستوى الكوره والفن تلتقط المواهب وبسرعه، وبيروحوا الناس ينزلوا الخبراء في الكوره، يروحوا الانديه حتى في القرى
والاقاليم والنجوع
يدوروا. العلماء والمفكرين يعملون في غرف مظلمه، يعملون في معامل رطبه، يعملون في الظل، يعملون بعيدا عن الاهتمام. وعلشان كده احنا متخلفين في هذه المجالات، متخلفين في العلم، متخلفين في الفكر، متخلفين في الاشياء المهمه اللي هي تصنع الحضاره الحقيقيه. لانه ما فيش احتفاء ولا في اهتمام ولا في حتى شجاع. ومش بس كده، لا ده في اعاقه شديده.
هرجع لحضرتك، معانا اتصال ابو عبد الرحمن، واكلم الدكتور هشام بعد الاتصال. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم.
ازي حضرتك؟
ربنا يخليك.
لا بنحييك على البرامج الطيبه.
ربنا يكرمك
وربنا يبارك لك. واحنا بنرحب بضيوفك الكرام.
اهلا بيك.
والله نجعل مشوارنا واشواركم الجنه.
امين.
حضرتك حضراتكم
اتفضل يا
فندم. اتمنى ان الناس كلها تتفرج على البرامج الطيبه الجميله. في شباب بيقولوا الكلام ده خالص.
اتفضل.
طريق لها كده. انا والله يمكن شايف كلام ما شاء الله متفق من اوله. وبالنسبه للانتصار اللي حصل انا يعني هقول نظره بسيطه جدا عشان ما اعطلش حضراتكم. هل ممكن يعني الواحد لما شاف بعد اللي حصل ان الناس في الشوارع بيتصارع بشكل ما كانش لطيف جدا، الواحد احيانا بيستشعر حسره على الامه انها يمكن بتفكر في اي نصر، لانها يعني تولت عليها هزائم كثيره جدا.
نعم.
وفيها هزائم من النفسيه والعسكريه والاقتصاديه كله. فيمكن هل الامه بتتمنى اي نصر ولو كان نصر موهوب؟ يمكن الامه ما اتفقتش في الغالب على مساله زي مساله القدس يجرى في البلد الاقصى، ما فيش اتفاق على راي، لكن العجيب بيتفقوا على مساله زي دي مع انها مش هتزود ولا هتنقص عند حد. يعني وجودها مش هيفيد وعدم وجودها مش هيضر.
نعم.
يعني بيقولوا علم لا ينفع وجهل يضر.
نعم.
فهل يمكن ده شيء من الذل اللي الامه عايشاه؟ فالامه بتكاد انها عايزه تحس باي شيء من النصر وشيء من الرفعه.
نعم.
شيء من المكانه، شيء من الوجود. وانا يمكن يعني كنت قريت كلام للامام الاصمعي وكان بسرعه كده كان بيطوف في بعض طرق البصره، وبعدين قابل واحد بيشتغل كالناس في كنيس بيكسح يعني نظرا في اللغه يعني. فلا يقول كده في بيتين: واياك والسكنى بارض مذله تعد مسيئا فيها وان كنت محسنا، فنفسك اكرمها وان ضاق مسكنا عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا. فالاصمعي يوقف على هذا كله: يا رجل والله ما بقي من الهوان شيء الا وقد
طيب شكرا جزيلا. معنا الاستاذ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا حبيبي اتفضل.
والله بس عندي يعني كانه ملاحظه كده بالنسبه لتجربه نجاح المنتخب الاخيره دي.
يلا.
قد ايه اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، الدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى قبل الاحداث. يعني كتير قريت في الجرايد الكابتن حسن شحاته يقول احنا محتاجين دعاء المصريين، احنا محتاجين. هو اظنه يعني كده فعلا، يعني نعم. كان مثال عملي ان اللجوء الى الله سبحانه وتعالى والاخذ بالاسباب.
نعم.
قبل الاحداث الناس متعلقه جدا، وفعلا ناس كتير جدا كانت تدعو، وده من اقوى الاسباب الدعاء الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
واخذوا بالاسباب، وتسمع في كلام الفريق بعد كده.
نعم. كلهم بيحمدوا الله سبحانه.
نعم. بيثبتوا الفضل الى الله سبحانه وتعالى كلهم.
جميل.
في حين انه في مواقف ثانيه يعني الحقيقه مسؤولين او غيرهم في مواقف ثانيه واسباب اقوى من كده تسمع كلام يوجع القلب من الكلام.
نعم. امكانياتنا وقدراتنا وما شابه ذلك التوجيهات
وطلعنا. نعم. ولا يذكر لفظ الجلاله ولا مره في الكلام.
نعم.
فكان دي تجربه جميله ان احنا في مواقف كثيره في حياتنا لو فعلا لجوء بجد بالحرقه اللي كانت موجوده في الماتش دي، لو لجوء في مواقفنا الناس يعني فرادى او للوطن كله. نعم. لجوء حقيقي الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
واخذ بالاسباب.
نعم.
بعد ما الانسان يوفق فعلا وما رميت ابن رميت ولكن الله رمى.
وصلت فكرتك استاذ احمد،
جميل جدا يعني.
جزاكم الله خيرا ربنا يرضى عنك. ارجع لدكتور محمد هشام. يمكن كان بيتكلم الدكتور محمد المهدي على كميات من التخلف. ليه بنشوف النماذج المصريه على الرغم من الانهزام اللي احنا بنشوفه في حياتنا والمجرد انتصار رياضي، يعني مش عايز اقول انه وحش ولا انه ضعيف، لا اطلاق جميل ورائع وحلو وادانا نشوه احساس بانتصاره وان احنا لينا اسم وشكل، انما ليه المصريين بيبدعوا بره وليه برضه بعض العرب بيبدعوا بره في اوروبا في مجالات تلاقيه استاذ في الباثولوجي واستاذ مش عارف في ايه وايه، وجوه بلده زي ما الدكتور محمد بيقول في غرفة مظلمة ومحدش يعرف عنه، حتى لو مات ممكن نعيه في الجرنان يجي في سطرين بثلاثة تعريفة كده.
الحمد لله. أنا في الحقيقة بس ليا تعليق بسيط على كلام
جميل حالة الزل، كنت هسألك طبعا
المتصل الأول خالص.
نعم. نعم.
في الحقيقة يعني الصورة اللي موجودة أنا مش عايز نصطدم مع الواقع اللي موجود، مش عايزين ننكر على الناس أفرحها أو حتى الاهتمام بلعيبه الكوره من الشباب، انا موجود في العالم كله.
نعم.
حتى في الدول المتقدمه في حاجات تانية
كويس
عندهم برضو اللعيبه بياخدوا مرتبات خياليه مش دي المشكله.
نعم.
انا شايف المشكله انه النموذج ده ازاي نكرره في المواقع المختلفه.
الله. نعم.
كلام حضرتك من شويه على الدكتور زويل بالمناسبه في الحوار اللي اتكلموا احال في قضايا كثيره على التجربه التركيه. كنت في زياره لتركيا قريب ويعني نكشت شوية في موضوع التعليم هناك تحديدا. الحقيقة شفت بعينية النموذج اللي الدكتور بيحكي عليه. شفت عندهم منظومة بينزلوا في القرى الصغيرة يبحثوا عن الأولاد الموهوبين. ويغدوهم في أغلى وأرقى المدارس مجانا من الابتدائي، وناس معينين مخصوص بيلفوا في المحافظات والقرى المختلفة، نفس الترتيب اللي بيحصل في الكرة.
نعم.
ونفس الترتيب اللي بيحصل يمكن في مجالات تانية.
نعم.
حرام وخطأ و...
نعم.
لكن أقصد الآليات لو نعم. تستخدم في الحق. يعني أنا مش عايز في الحقيقة حتى في كلامنا كمثلا ملتزمين أو يعني ما نصطدم بمشاعر الناس وفرحتها. لا ما بقولش باللي يحصل،
لا
ما بقول كجو عام.
يمكن أستاذ دكتور
أنا
محمد
عايز نتوجه
يعني إحنا فكرتنا اللي بنتكلم فيها ولحد بتأكد عليها معايا إنه إحنا الاستثمار بتاع هذا الإنجاز، الالتزام، البدايل، الكفاءات، المنظومة الإدارية، الحب بين اللعيبة، الحاجات دي كلها عايز أخدها وانزل بيها على المستويات الأخرى، اجتماعي وسياسي واقتصادي وأدبي وأخلاقي، علشان تمشي القصة. مش بننكر، هي بس الإنكار الوحيد إن بعد ما بنفوق من الكلام ده بتيجي الشاب بيقولك طيب الدنيا يا سيدي أنا بعد 6 مباريات كرة الدنيا 3-4 مليون جنيه وأنا لحظ تراب مصر وأخليها زي الفل.
يعني لا والله طبعا ليش، يعني اللي كنت بتكلم على المتصل الأولاني. أنا أول حاجة أنا شفتها بعيني
شدر.
في آخر مباراتين لمصر، مباراة قبل الأخيرة
الجزائر
شارع فضية،
نعم
قدرا كان في اليوم ده في درس في المسجد، حتى انا قلت للشباب اللي يحب يجي يعني طبعا ما نسقلش على والله حضر امامي عدد كبير جدا من الشباب بدون حتى مطالبه.
نعم.
المباراه الاخيره ودي كانت حدث يعني في احد المساجد برضو القريبه، الحمد لله في نفس اليوم في صلاه العشاء كان في لقاء لبعض الشباب وتم على اكمل وجه بدون ضغط على اي شاب.
نعم.
الشيخ المتصل الاولاني بيقول يعني الاهتمام به الآن، آلاف الشباب المصريين مهتمين بحفظ القرآن، الإقبال على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى موجود في يومنا هذا، موجود الصورة مش مش بالشكل اللي
احنا عايزين.
بس الآليات بقى يعني مثلا تبني المواهب زي ابننا الكريم، تبني مواهب الكورة ازاي ناخده لتبني المواهب العلمية، المواهب الإدارية، المواهب الإعلامية، المواهب
جميل،
وازاي أهل الحق يضربوا نموذج لكده. يعني بدل ما نشتكي من اللي بيحصل في الكورة، أنا لو في أي مجال من المجالات ازاي أخد هذا النموذج وطبقه عني، سواء في الإعلام عند حضراتكم،
نعم،
في الصحافة،
نعم،
في الجامعة،
نعم،
يعني مثلا زي مثلا الدكتور مثلا في جامعة الأزهر، ازاي أبحث على الطلبة الموهوبين وأنا أكون حريص عليهم وأفهمه في خارج ساعات الدراسة.
نعم.
والله رأينا هذا أيام زمان في دراستنا.
نعم.
أول واحد يعني جالنا معيد من اللي كانوا بيدرسونا في كلية الهندسة وقال أنا ملاحظ الشباب دول عندهم يعني ارتباط أخلاقي وكذا. نعم. وكان يقعد يدرسولنا بعد ساعات الدراسة والله. نعم. دول لازم يطلعوا ولازم يتفوقوا ولازم، يعني أقصد إحنا كمان نضرب الأمثلة في الجوانب المختلفة من الحياة بدون ما نحاول نقارن كتير، لأن المقارنة
بتصدمنا.
وكمان ربما توصل رسالة خطأ لعموم الناس.
نعم.
يعني
طيب هرجع على أمين بس ناخد الاتصال. سلام عليكم أستاذ أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام يا أستاذ أحمد،
كيف حالك يا شيخ خالد؟
الله يرضى عنك.
الله يحييك. بس إلي سؤال بسيط الله يخليك.
تفضل يا فندم.
لاحظنا بعد ما انتصر الفريق المصري انه كثر استخدام في وسائل الاعلام في مصر استخدام كلمة الفراعنة. شفنا في تركيز على انه يعزلوا مصر عن وسطها الاسلامي والعربي.
نعم.
فانا حاسس انه كلمة الفراعنة اللي عم نركزوا عليها الايام كثير كثير يعني في الاعلام المصري.
نعم نعم.
وهذا ملاقي شيء غريب يعني.
شكرا جزيلا استاذ احمد. مع الاستاذ احمد من مصر. الو. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا استاذ احمد، اتفضل.
محمد مع حضرتك. انا
استاذ محمد، اتفضل يا فندم.
اهلا بحضرتك وضيوفك الكرام.
ربنا يخليك.
انا بس كنت عايز اشوف يعني اقول رايي ان اللي ناقصنا في المنظومه العلميه عندنا كلها او
المنظومه عموما يعني
لازم يبقى عندنا اخلاص. ده مش موجود بشكل عام في العلم. التعليم عندنا للاسف احنا بندي معلومات لا تستخدم.
نعم.
او حشو زياده عن اللازم.
نعم.
فانا كان نفسي اعرف ان الاستاذ اللي ابتكر اللغه الجديده دي هل كان بيستعين بحاجات ثانيه في العلم؟
طيب يعني
واخد حضرتك.
اتفضل.
وشكرا لحضرتك.
اتفضل. مشكرين. بسرعة أمين، فهمت سأله؟
لا.
هل كنت بتستعين بحاجات أخرى، وسائل أخرى عشان تقدر توصل للتصور أنت عملته، ولا ده تصور يعني ربنا سبحانه وتعالى ألهمك به دون القراءات ودون أنك أنت تطلع على نماذج؟
يعني له قاعدة علمية أنت سمعت إليها ولا اجتهاد يعني شخصي؟
لا لا لا، هو في البداية لازم الإنسان لازم يطلع على كل الموجود، وبعدين هو يطلع اولا يبقى عنده وجهة نظر. يعني المفروض ما نقعدش ناخد معلومات ونسلم بها.
نعم. لا هو العلم بي انا مثلا في الديناتولوجي استاذ الذاكره في العالم اسمه توني بوزان. ده استاذ الذاكره في العالم له ابحاث في الذاكره والخريطه الذهنيه المايند ماب هو اللي مخترعها. في الديناتولوجي طلعت زوايا تانية للمعلومات, ما انا بقى بتكلم عن المعلومات وانواع المعلومات وقواعدها وظواهرها وارتباطاتها الى اخره. فطلعت زوايا تانية, بدات ابص المايند ماب بتاعت توني بوزان وتصنيفات الذاكره, يعني دورات الذاكره اللي الشباب بياخدوها يقول لك قوي ذاكرتك مش عارف يعمل ايه كل ده. بقى عندي في الديناتولوجي وجهه نظر تانية لكل الموجود على الساحه نتيجه يعني انا اولا خدت الموجود, بدات اشوف هل ده ينفع ولا لا, واضيف زوايا تانية, والزاويه اللي انا ابتديت منها هي كانت بس الفكره الصغيره اللي انا بدات, يعني هو بس كل اللي انا عملته ان انا فتحت زاويه جديده وبعد كده بدات اشوف كل الموجود وابتدي انقح فيه وازود عليه. فده اجابه على السؤال, لكن حضرتك كنت عايز تسال سؤال تاني.
انا كنت عايز اسالك انت هل وجدت طيب اي حد سبونسر, حد بيرعاك في الكلام ده, ولا بقت مساله ذاتيه فرديه منك بمعاونه الوالدين او الاسره؟ يعني في حد انت قلت المحافظ جزاه الله خيرا جاب لي كفيف وجاب لي اعماء عشان نعمل لغه الحوار بينهم ونترجم اللغه دي, يتواصلوا مع بعض ازاي؟ هل هذا الحدث كبر, عملت له محاضرات, استضافك المحافظ مثلا وعمل ندوه في جامعه بحيث يوري الشباب نموذج مصري محترم بيفكر, هل ده حصل ولا الجهود ذاتيه مع نفسك كده؟
هو فعلا انا لما خلصت المفروض ان انا كنت قاعد مخطط بقالي سنه ونص يعني انهاء قواعد بتاع الديناتولوجي. مجرد ما خلصت الانهاء قواعد وخلاص اكتمل, بدات احط خطه تانية لنشره. يعني هعمل هطلع في برامج ايه, هنزله ازاي, هكلم شركات ايه. لقيت ان انا حاليا بكلم الشركات مثلا واشوف شركات مراكز تدريب عشان ده ينزل ويتدرب. مشوار, انا حاسس ان انا قدامي مشوار طويل, حتى في يعني في اصحاب بيقولوا لي طول نفسك كده واستهدى بالله, وايه انت طريقك طويل وربنا يسهل لك لان انت ما نعرفش اخرتك,
مشوار بعيد قوي.
لكن لا في رجال اعمال بيرعوا حاجه زي دي, مع ان دي ممكن ترجع يعني ترجع لهم هم ربح. هترجع لهم ربح اقتصادي وربح علمي, واحنا يعني النهارده
وخدمه للبلد اللي بي 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 بيتربح.
النهارده كنت في معرض الكتاب ورحت في القسم الايطالي, قسم الكتب الايطالي, كان قدامي مدير نشر ايطالي. انا جات لي فكره ان انا كنت, بس ما كانش الوقت سعفني فيها يعني
تترجم,
ان انا انا كنت عايز اروح اقول للراجل المدير النشر, اقول له ده كتابي وانا عايزه ينزل عندكم في ايطاليا بس مترجم الايطاليه. ايه المشكله؟ مش معنى احنا بنستورد افكارهم وما بنديلهمش افكارنا. طالما احنا عندنا افكار من انتاجنا احنا, ليه ما نديهاش لهم؟
جميل.
فدي كانت مشكله انا لحالتي الان حامل هم, هدربه فين, حامل هم اسجله ازاي, موال طويل.
هنطلعك في البيت بيتك, هنكلم اخونا ابو عبد الله الاول من البحرين ونرجع للدكتور محمد. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ابو عبد الله.
السلام عليكم ورحمه
الله. عليكم السلام ورحمه الله يا حبيبي.
الله يبارك فيك, جزاك الله خير على طرحك الطيب.
الدنيا يكرمك.
البرنامج الطيب وانا متابع ليه من البحرين. يعني في نقطتين بس أرد أتكلم فيهم.
تفضل.
الذي جمع اللعيبة وألف من قلوبهم على محبة مصر, الله عز وجل يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم.
نعم.
فلو أن هذه القلوب اجتمعت على محبة الله عز وجل كان في عباقرة وكان في مخترعين. لو ان الامر توجه الى الله عز وجل كانت القلوب متعلقه بالله عز وجل.
نعم.
فاصبح الخدمه مش للبلد, اصبح حب البلد في اطار محبه الله عز وجل.
نعم.
ولكن لما اصبحت اللي هو واسع وبعدنا عن الله عز وجل تشتتت القلوب واصبح جوي الناس في امور يعني لا تجمعهم. لذلك بعد ما يجتمعوا على الكره سريعا ما يتفرق الناس ويعود الحال كما كان.
نعم. جزاكم الله خيرا. تفضل.
اذا تكرمت وهي اذاعه البرنامج في وقت متاخر اذاعه لنا يعني الان الساعه واحدة وطبعا هذا يؤثر على الساعه
احنا عندنا 12. تفضل.
والاعاده للاسف وللاسف الاعاده بتكون ونحن متاهبين لصلاه الجمعه.
نعم. حاضر.
يعني البرنامج في الليل عشان صلاه الفجر.
حاضر.
ضاع علينا البرنامج في الاعاده.
حاضر.
ونحن مستعدين
هنوصل صوت حضرتك ان شاء الله
نقدر حتى يستطيع اخوانك في الدول العربيه.
حاضر. جزاكم الله خيرا. دكتور المهدي, عايزين برضو نقف في حته مهمه قوي, مساله الثقه. يعني شوف, نسال الله ربنا يوفقه. انت شايف الاحباطات اللي بتتعمل حواليه, يابا انت مشوارك طويل, يابا انت مش عارف رايح فين, يابا انت جاي منين. احنا النهارده يعني انا اسف بيجيبوا الشباب ساعات بيبقى تافه ويجي منتج يختاره في فيلم ويصادم العقيده ويزعق يقول لربنا انت انا وانت عدوي وبتاع ويستضيفوه بالبرامج وعايزين يعملوه بطل ونموذج للشباب. النهارده عايز اقول الثقه في القدرات الذاتيه والتغلب على عقده الخواجه. يعني احنا النهارده الزباله مدينها لشركات اجنبيه عشان هي اللي تنظفنا وتشيل لنا زبالتنا اللي احنا بنرميها في الشارع. هل وصل هذا العجز برضو ما بنقدرش نشوف من خلال المنتخب ان الطقم كله مصري 100% واللاعبين مصريين 100%؟ ان احنا نرجع نفكر تاني ونشوف قدراتنا تقدر تعمل ايه لما بتوفر لها امكانيات بسيطه جدا زائد حب واخلاص ودعاء واتصال بالله وما شابه ذلك. يعني النهارده اللاعب يشوط بلن والمذيع بيقول انت كنت بتقول ايه؟ قال له قعدت اقول استغفر الله العظيم الذي لا اله واستغفر ربنا قبل ما اشوط ضربه الجزاء. فعايزين نقول ان الحاجه الحلوه دي تخلي الواحد عنده ثقه كده في المصري وامكانياته والمسلم وامكانياته لما يكون موصول بالله ونتخلص من حكايه الخواجه.
بالظبط. هو احنا مستهلكين لكل شيء، مستهلكين للافكار، مستهلكين للتكنولوجيا، وحتى في استهلاكنا سيء. يعني لما بتيجي التكنولوجيا عندنا، يعني شوف الموبايل بنستخدمه في ايه، الشباب بيستخدموا الموبايل في ايه، الشباب بيستخدموا النت في ايه. يعني اتعمل دراسه فاتضح انه 3% بس من رواد السايبر في مصر بيدخلوا على مواقع هادفه، مواقع علميه. 3% و97% يدخلوا على مواقع ترفيهيه او
اباحيه، طرب وداخل افلام ونعم.
فهي دي الخريطه. نعم. دي خريطه الاهتمام. عشان كده نحن مستهلكون للافكار، مستهلكون للتكنولوجيا، مستهلكون لكل شيء، مستهلكين سيئين كمان، مش بنجيد الاستخدام.
نعم.
فلما بيطلع حد مش مستهلك، يطلع حد منتج بيبقى شيء نشاذ، وعشان كده هيواجه مصاعب كتير. لو هو يعني هيتحمل هذه المصاعب وعنده أصالة في الإبداع وعنده أصالة في الفكرة، هيكمل ويتحمل ده لحد ما يخترق الجدر الصعبة دي. لو سلم زي ما ناس كتير سلموا، ما احنا في عندنا مبدعين كتير، احنا أصل الإبداع ونسب الذكاء تقريبا ربنا حطتها متساوية في البشر. فإحنا زي الأمريكان، زي الألمان، زي الطليان، زي الأسيويين، زي كذا زي كذا زي كذا. لكن هم ليه عندهم مبدعين كتير واحنا ما عندناش؟ عشان البيئة لا ترعى ده. يعني ما بنحتفيش بالمبدع. وبعدين في حاجة تانية كمان، ان المبدع احيانا يبقى عنده مشاكل في التوافق مع الناس. يعني لو جيت تشوف حياة اينشتاين او نيوتن او اديسون او حاجة، كان عندهم مشاكل شخصية كتير. اللي منطوي واللي منعزل واللي شكاك واللي عنده مشاكل مع زوجته. يعني مثلا اينشتاين في النظريه النسبيه قعد 21 يوم ما ينطقش ولا كلمه، تدخل زوجته تلاقيه قاعد سارح وقاعد يشخبط في ورق، تقوم حاطه الاكل وسايباه ينزل يتمشى في الجنينه. في خلع. تخيل دي لو زوجه مصريه او زوجه عربيه او كده دخلت عليه، طب انت كنت بتتجوز ليه؟ كنت قعدني جنبك اعمل ايه؟ مش عارف ايه، احنا قاعدين خدامين عندك، مش عارف ايه، وهو احنا قاعدين مع خرص، احنا انت عارف بقى الموال كله بقى. يعني حضرتك ادرى يعني. فما كانتش هتستحمل هذه الغرابه في سلوك. وعلى فكره مبدعين كتير فيهم غرابه، فيهم ساعات زي ما بقول لحضرتك كده اضطراب في التكيف، ساعات بيفكروا بطريقه مختلفه، يبقوا غرب عن الناس، يبقوا مش قادرين يعملوا علاقات اجتماعيه. اسمه الراجل اللي عمل باستير. باستير ده قاعد في اوضه ضلمه وقاعد ما بيصرفش على البيت، وناس بيصرفوا عليه، وساعات بيجي له فلوس كده تبرعات او حاجه بالشكل ده، وقاعد يقلب يغلي شويه لبن ويحطهم مش عارف على التلج، ويعمل ما اعرفش ايه، ويحط حاجات على حاجات.
خد موسم موضوع بكتيريا.
نيوتن كان يعني كان بيمشي هدومه مبهدله وما بيستحماش، وريحته باينه من بعيد خالص، وما عندوش قدره على توصيل المعلومه. يدخل المحاضره يقعد يتكلم لمده ساعتين، اول خمس دقائق يبقى قاعد ثلاثه بيسمعوه، بعد خمس دقائق يمشوا ويقعد من كتر تجرده للعلم يقعد الساعتين في المحاضره يتكلم للجدران، لانه لا يستطيع توصيل معلومه. اديسون كان عنده ضعف شديد في الذاكره وما قدرش يكمل في المدرسه، وتسرب من الدراسه والتعليم، وامه قعدت علمته تعليم بيتي كده، وقعد يلعب في شويه سلوك وشويه حديد وشويه خشب، وسايباه وفرحانه جدا ومحتفيه كل ما يعمل حاجه تاخده بالحضن وتبوسه. ففرح هو انه امه محتفيه بحاجات لعب
مهتمه.
عندنا بقى اولاد كتير شطار في الكمبيوتر بنحبطهم، يجي يقعد يفك حاجة ويعملها نضربه. يجي مش عارف ايه يجي يفكر بطريقة مختلفة نقوله لا احنا عايزينك تجيب 98%
وتطلع في الجرنان
ويطلع يطلع للأسف الشديد يدخل المدرسة بنص عقل يطلع من غير عقل خالص حتى لو جايب 99% لانه لم يتعلم ان يفكر تعلم ان يتلقى ونشكل كائنات امتحانية نصدرها تجيب مجاميع كبيرة ولكن لا تستطيع ان تنجح في شيء
وضعيف في الاملة
وضعيف في كل
حال. الدكتور محمد هشام الحقيقة ليه سؤال اخير عند حضرتك. كنت بسمع عضو في مجلس الشعب في مسألة نجع حمادي والقلق دي بيقول انا نايب بقالي 40 سنة. يعني الكلام ده كنت انا في اولى ابتدائي ابني النهاردة في اولى اعدادي هو لسه نايب. مسألة الكفاءات والمواهب يعني النهاردة غاب ابو تريكة جه جده غاب مش عارف مين في نص الملعب مين اتحط مكانه. الشاهد في الكلام انه هل فعلا مش محتاجين نبص على المشهد ده على مسألة البدائل والكفاءات والمواهب والدماء الجديدة بدل ما تفضل الامور في حالة يعني خلاص هو اصل كل واحد ليه قدرات في العطاء خدت اقصى ما عندك يعني خلي الجيل اللي بعديك يطلع ويتحرك ويبدع ويقول وبرضه يبقى في خليط ما بين القديم والجديد لحد ما ينسحب القديم كسنة في الحياة ويجي الجديد ونبتدي. برضه بتشوف المشهد ده زي عندنا في مصر؟
الحمد لله طبعا يعني هو المثال بتاع الفريق الكورة في الحقيقة مثال ناجح في كده كفاءات او الخبرات بعضهم تخلف لسبب او لاخر فالمسؤول عن الفريق ما عجز طلع شباب والدنيا كده يعني نعم. الدم الجديد في اي مكان بيبدع والابداع مع طول الامد بيموت نعم. عشان لو قعد في مكان 10 و20 خلاص بيقول يعني ليس بالامكان يعني ابدع من مكان نعم. بمناسبة برضو الكلام عن التجربة التركية الملاحظة اللي قالها الدكتور زويل نعم. قال انا قعدت مع رئيس الوزراء لقيت كل المستشارين بتوعه شباب ما عدا واحد بس كبير في السن قال كلهم شباب وده امر غريب مستشارين رئيس الوزراء مش مستشارين في شركة صغيرة أو
رئيس الحكومة
وده نعم. طالما كلمة أخيرة بس برجع للنقطة الأولانية يا شيخ عبد الله بعد إذن حضرتك حتة إن إحنا ياريت إنه النموذج نكرره يعني ما ننتظرش غيرنا يطبقه سواء الحكومة أو بعض الجهات الرسمية الجهود الذاتية ومنظمات المجتمع المدني تقدر تبدع كتير في مجالات كتير لو أخذت النموذج دوت يعني انتظار دايما الغير أو طرف آخر مش هيحصل. وبعد كده أولادنا في الرياضة من لعبة الكورة أو المجتمع محتاج شيء من الفرح محتاج شيء من الترفيه إزاي نستوعبه ونبني عليه. قريت مرة يعني رواية لطيفة عن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه دي عجيبة جدا هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت في رحلة الحج الرواية بتقول كده كان يترامس مع عبد الله بن عباس في البحر
نعم.
عدوا على البحر فقعدوا يغطسوا كل واحد يقعد قد ايه تحت المية اكتر من التاني وبعدين شاف 2 تانيين من الصحابة منهم واحد ابنه عاصم بن عمر مع قعد الصحابة الاتنين كل واحد بيغطس يحط ايده على راسه في المية ويشوفه يقعد قد ايه تحت المية ده في موسم الحج في حال الاحرام فقهاء بيذكروها في يعني جواز الاغتسال لكن المسألة حصافة وفقه هذه القيادة استيعاب أحوال الناس والرضا ببعض الشيء من الترفيه وبعض الشيء من الترويح ثم نماذج النجاح معدي زي ما المرض معدي. أنا أرجو أن النجاح اللي حصل في مجال الرياضة ده
من 2006 و2008 و2010 إحنا بنتكلم في 6 سنين
عايزين نتعيد
يعني إحنا
عايزين نتعيد
يعني أنا أقول لك مثلا واحد زي لعيب أثقال كان اسمه كرم جابر لما خد الميدالية الذهبية على ما أعتقد خصصوا له مرتب شهري من وزارة الشباب والرياضة وخصصوا له فرغوه يعني بلاش بقى نرويشك وتقعد رايح الشغل وتنط في المواصلات وكده لا خليك متفرغ لده عشان تجيب للدولة. انا قصدي هي ده انا عايز اخد من النماذج الرياضية دي يعني انطباع ان انا اشجع الناس وفر نرضى الداعية المحترم والطبيب الهايل والنماذج اللي زي ابننا وفي نماذج كتير ترى رعاية كده رجال الاعمال. انا بقولش الحكومة الحقيقة مش كل هدفي منصب على الحكومة انما دفع لرجال الاعمال. يعني كان في مقال كتب واحد اسمه كريشة تقريبا النهاردة في جمهورية او حاجة بيقول رجال الاعمال مش كلهم طبعا في ناس محترمة ما بتظهرش فلوسهم الا على النسوان من كتر ما بيبقى فيه مشاكل كتير بتطلع لنا في الجرايد عن فلان واللي قتل واللي راح واللي جه والقصص اللي بنسمعها الفترة اللي فاتت دي. فانا قصدي شاهد في الكلام الانجاز اكيد في حد بيرعى الولاد دول اللي عملوا الانجاز ده في حد يبقى فرهم مناخ كويس وطيب عايزين نفس الكلام ينتقل، مش فكرة ان احنا ضد ان احنا نخلط، ولا عايزين الناس ما تفرحش. فدي بس يمكن كانت النظرية اللي انت حضرتك بتتكلم فيها.
فبس يعني بقول لو احنا طبقنا دوت في مجالاتنا المختلفة، هضرب مثلا قناة الناس عند حضرتك، نتبنى بعض يعني الكفاءات الشابة في في البرامج المختلفة، سواء إعدادا كتابة تقديما.
نعم.
يعني نطلع في قناة الناس نقول والله قناة الناس طلعت السنة دي الخمسة ستة الشباب دول.
نعم.
وتبنتهم في الجامعة، في مثلا الأخ اللي سأل بيقول يعني إزاي نقول ده منتخب الفراعنة في وسائل الإعلام، احنا عندنا الحمد لله صحيفة يومية على النت، يعني مثلا نستخدم المنتخب الساجدين.
حلو.
يعني أقصد في كل مجالاتنا نقدر نبني على عوامل النجاح.
نعم.
لو كل واحد في مجاله، كل واحد في منطقته، كل واحد في مجال تخصصه، أخذ من بعض جوانب النجاح في التجربة اللي هي تجربة ناجحة بلا شك، خدنا منها واتعادينا منها في مجالاتنا، أظن الحسنة تدل على أختها.
ليك أي طلب، ليك أي حاجة بتفكر في حاجة عايز تقولها على الهواء؟ قول.
بقول اللي كان مطلوب مني، اللي انا كنت طالبه من نفسي قمت بيه.
نعم.
اللي هو يعني انا كده يعتبر جبت، مش هقول جبت اخر، لان الانسان ملوش انسان على طول جودته مستمر.
نعم.
لكن في السن اللي انا فيه ده جبت الاقصى يعني.
نعم.
لكن فين بقى، لا في برنامج ولا في ممول ولا في، مع ان الحاجات دي مثلا لغه زي اللغه دي انا عايزها تنزل في التعليم.
نعم.
زي ما الاشاره انتشر، الاشاره جالنا من ايطاليا، اختراع واحد ايطالي.
نعم.
والبرايل جالنا من فرنسا.
نعم.
وجولنا هنا.
نعم.
طب دي من هنا ولسه ما طلعتش. هي الوقت لسه عندي في البيت على المكتب، بس بطلع في شويه قنوات كده واقولها والناس يفرحوا وبتاع، وهينزل لها مقال في الاهرام وانتهى. لكن هل هي نزلت في تعليم؟ هل هي اتدرست؟ مفيش. ف اللي انا بتمناه ان
يعني عايز حد يدعمك.
اه
طيب، احنا من خلال سهره خاصه الحقيقه بنتكلم مع اخونا امين صبري مؤسس علم الديناتولوجي، بنقول ان نمرته هتكون في الكنترول عندنا، ممكن اي حد شايف انه نفسه يدعمه يقف جنبه، يطلع الطريقه دي يكبرها، يحسسه ان في ناس عندهم دين بيحبوا بلدهم وبيحبوا زي ما عملوا طريقه ازاي الاعمى يقرا وازاي اللي مش عارف الاشارات اللي بتحصل في البرامج اللي بيشوفها زي فضفضه وما شابه ذلك، انه يدعموا طريقته. هنفيد الناس وهنشعر الشباب انه لسه في بوارق امل عند رجال الاعمال المحترمين والاثرياء المحترمين لدعم الشباب لعمل شيء كويس يشجعهم، زي ما بنحاول نرعى لعيبه الكوره ونهتم بيهم. دي كانت يعني فقرتنا، انتظرونا بعد الفاصل بعد ما بنشكر ضيوفنا الأستاذ محمد هشام، الدكتور محمد هشام راغب، وأخونا أمين صبري، والدكتور محمد المهدي على تواجدهم معانا وتشريفهم لينا. إن شاء الله بعد الفاصل معانا فقرة عن هدم المساجد في الأقصر وخطورة ده ارتباطا بالتنقيب عن الآثار في هذه المدينة. تبقوا معنا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عندنا ملف طبعا هياخد مننا بعد كده وقت ان شاء الله، بس مشكورا بنرحب اولا باخونا الاستاذ علاء مفتاح، ليسانس دعوه اسلاميه ودراسات عليا وداعيه اسلامي. اهلا وسهلا بك حاكم مدينه الاقصر.
نعم نعم.
حقيقة الاستاذ علاء مشكورا، حصل اتصال بيني وبينه بيتكلم عن انه في خطه لتطوير الاقصر، وهذه الخطه بتصطدم بهدم المساجد والمعاهد الاثريه. فاحنا النهارده هنعمل الحوار معنا بس تقرير، هنشوف اهميه دور العباده لما يكون بشكل طيب والناس بتسعى ليها. وده مسجد موجود في محافظه 6 اكتوبر، كان افتتحه شيخ الازهر ومفتي الجمهوريه ووزير الاوقاف من حوالي يمكن اسبوعين، علشان نشوف حرص المؤسسات الدينيه على مساله انتشار المساجد بين المسلمين لتسهيل ذهاب الناس للصلاه، وخصوصا بيكون مسجد جامع، وقد ايه البديل المطروح في المناقض تماما اللي بيحصل في مدينة الأقصر. انتظرونا بعد التقرير نكمل حوارنا مع الأستاذ علاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مسجد آل سياج، تحفة معمارية رائعة التصميم، يقع بالحي المتميز بمدينة 6 أكتوبر، وتبلغ مساحته 6000 متر مربع. حديقة المسجد تحيطه من كل الجهات، أما المباني فتشغل مساحة 4000 متر مربع، تشمل صحن المسجد ومصلى السيدات بالدور الثاني ودار المناسبات. وحرصا على تفعيل دور المسجد في الحي، انشئت به عيادة طبية شاملة لجميع التخصصات، كما يتبنى المسجد مشروع براعم سياج من خلال دار لتحفيظ القرآن ملحقة به. وبالإضافة لذلك يوجد بالمسجد مطبخ مجهز بالكامل لإعداد موائد الرحمن. وقد أنشأ المسجد المغفور له بإذن الله المرحوم شريف محمد لطفي سياج على نفقته الخاصة ودون تبرعات من أي جهة، وقد انتقل إلى رحاب ربه هو ووالدته ونجده عمر في حادث أليم قبل اكتمال البناء. نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. وتم استكمال البناء برعاية السيد محمد شريف سياج نجل الفقيد، وتم الافتتاح في أحسن صورة، وذلك في يوم الجمعة الأول من يناير لعام 2010 للميلاد، وذلك بحضور الإمام الأكبر دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، والدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف، والدكتور فتحي سعد محافظ السادس من أكتوبر، والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية.
السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ علاء، المشكلة بدأت إمتى؟ وهل حد تحرك فيها من أهل الدعوة، من الناس؟ هل الإعلام عنده فكرة عن مسألة هذا الهدم المتعمد للمساجد؟
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقبل أن أبدأ الحديث أتأدب بأدب الحديث فأقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد
عليه الصلاة والسلام،
وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليه
عليه الصلاة والسلام.
أولا أشكر قناة الناس على هذه الدعوة الطيبة، ونسأل الله أن تكون خالصة لوجهه الكريم.
آمين.
بدأت المشكلة مع ظهور ما يسمى بخطة تطوير الأقصر.
خطة تطوير الأقصر.
خطة تطوير الأقصر.
نعم.
هذه الخطة غير واضحة المعالم. يعني للأسف الشديد لم ترعى مقدساتنا.
نعم.
مضمون هذه الخطة إحياء طريق الكباش. إحنا بنحترم الحضارات كلها، والإسلام العظيم لما دخل مصر ممسك الحضارة الفرعونية.
نعم.
ولكن عندما أجد أنه من أجل طريق الكباش تخدم المساجد،
هل المساجد وقع في هذا الطريق نفسه؟
هو بعضها يعني. نعم. مثلا مسجد المكشكش.
نعم.
مسجد المكشكش مسجد أثري.
نعم.
هذا المسجد أغلبه داخل معبد الأقصر. جرت العادة كل مرشد سياحي يشرح الحضارة الفرعونية والنقوش يشير إلى مسجد المكشكش هذا.
نعم. نعم.
إذن هو يشير إلى وجود الحضارة الإسلامية.
نعم.
وكلمة المكشكش معناها هو كان طبيب مسيحي دخل الإسلام هذا المكشكش.
نعم.
للأسف كتبت في كثير من الصحافة، وللأسف الشديد أقول بعض الصحف، لأن هناك تعتيم إعلامي مريب حول محنة المعاهد الأزهرية، محنة المساجد بالأقصى.
والمعاهد الأزهرية بتهنى منك.
والمعاهد الأزهرية للأسف الشديد يفكرون في هدمها، يعدون لهدمها.
نعم. طب هل يا أستاذ علاء، يعني حضرتك أهل الأقصر الشرفاء ما تحركوش مثلا للمؤسسة الأزهر قالوا لهم هل وزارة الثقافة اللي حريصة على الآثار الإسلامية والفرعونية وما شابه ذلك ما تدخلتش الوقف هذا؟
خطة تطوير الأقصر تعلنها بكل صراحة الفرعونية أولا.
الفرعونية
أولا.
أولا. أهلا وسهلا.
ونحن نقول بل الإسلام أولا.
نعم.
من حقنا.
نعم.
لا يصح أبدا أن تنحني المساجد إذعانا لخطة تطوير الأقصر. الحق أقول عندما هدموا المكشكش عوضوه بنوا مسجد آخر، هقول لك حق.
نعم.
بنوا مسجد آخر، ولكن
المساحات طب زي بعض؟
لا، هو في حجم زاوية. المسجد الجديد المكشكش هو في حجم زاوية.
كان المكشكش مساحته قد ايه تقريبا يعني؟ او
يعني ممكن اقول لك، معي كتاب هنا الاكثر من 100 عام.
تفضل.
لترى عظمة هذا المسجد الذي هجم، مسجد المكشكش.
يا ريت لو الصورة كده نشوفها للناس. يا ريت اخونا احمد يقرب كده الكادر. المسجد يعني كان واسع يا استاذ علاء؟
كان واسع وله مأذنة عالية.
نعم.
صلى فيه أعظم العلماء.
نعم.
والكثير من العلماء صلوا في هذا المسجد.
نعم.
فكنت أتمنى أن يبقى هذا المسجد ولن يضر ذلك شيئا.
نعم.
ولكن هم للأسف الشديد هدموه وجعلوا بدلا منه مسجد زاوية. صغير في حكم زاوية.
زاوية صغيرة.
نعم. زاوية.
نعم.
هذا واحد. المسجد الثاني مسجد الوحشي. مساحته كانت تتعدى 800 متر.
اي.
مساحته الحالية لا تتعدى 140 متر.
اتهدم برضو.
اتهدم وبني غيره.
نعم.
يسمونه مسجد ولكن اقول هو زاوية.
نعم.
انه صغير.
نعم.
ومسجد الوحدي بالذات مفروض يبنوا مسجد بديل.
نعم.
لكن بني على ارض خاصة بالجمعية الخيرية الاسلامية. يعني مفروض بديل. تعويض يعني ايه؟ يعني شيء اكبر، يعني شيء اعظم.
نعم.
هذه. مسجد المحكمة القديمة هذا المسجد الثالث بنوا غيره. الحق
كل دي مساجد بقالها زمن أثرية يعني.
لا 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 مش كلها أثري.
مش كلها
هو مع المكشكش وحده فقط هو الأثري، وهو الذي
المكشكش هو الأثري.
لأن المكشكش نقش في طلب إحاطة في مجلس الشعب.
سؤال، هل ما كانش عندي علم وزارة السياحة ان ده في طريق الكبش فسابوا المساجد تتبني؟ يعني انا بلغني خبر كنت قريته في جرنان ان وزارة الاوقاف في الاسكندرية في مسجد اتهدم هناك جديد وهيعيدوا بناءه تاني، فهل انت شايف انه القصة ايه؟ هل هي خدمة للسياحة ولا في تلاعبات بتحصل؟ ايه الوضع؟
لا لا لا، نحن لا نتهم احدا في دينه.
نعم.
عفوا.
لا يعني ايه الحكمة ان اتبنى مسجد بهذا الشكل وبعدين تيجي خطة تقول شيلوه وبعدين نبني مسجد تاني في مكان اخر؟ كان اتبنى ليه من الاصل؟
هو مسجد قديم انا واكثر من 100 عام.
انا بتكلم عن مقشقش، انا بتكلم عن مساجد التانية.
لا المساجد الثانية لان خطة تطوير الاكثر لم تظهر في النور الا في الاونة الاخيرة. يقولون خطة تطوير الاكثر هي خطة من 30 سنة.
طب كويس، يعني قصدي كان عندهم المسجد، المساجد دي عمرها قد ايه؟
هو
غير المقشقش التانيين.
المسجد الوحشي عندما ولدت وجدته.
يعني كم سنة؟
يعني ممكن له ما يقرب من 40 سنة أو ما إلى ذلك.
نعم.
مسجد المحكمة ما هو لا لم يمضي عليه 15 سنة.
كويس تفضل.
فكان مسجد صغير.
نعم. اتعرض الكلام ده في مجلس الشعب بالنسبة لمسجد المقشقش.
هو بعض أعضاء مجلس الشعب الأفاضل تكلموا عن هذا وطلبوا بعدم هدم المسجد بالذات لأنه تاريخي.
نعم.
ربما القانون رقم 117 او رقم 118 لسنة 83 تقريبا يجرم هدم المساجد الاثرية.
نعم.
من حقنا ان ندافع عنها.
نعم.
لكن الذي هدم وانتهى الامر ربما قالوا نقول ما هي الجدوى من ذلك؟ الذي اخشاه هو الشيء القادم.
انت حاجة بتتكلم اللي حصل حصل، احنا بنتكلم في المستقبل في معاهد ازهريه،
في معاهد ازهريه.
طب هل معلش خليني اكون صريح معاك. احنا اتعودنا في البرنامج الصراحه، هل انت شايف انه ده داخل في مساله مش عايزين يبقى السياح في حاجه مثلا خاصه بالاسلام في طريقهم او شبه ذلك؟ خلينا نتكلم بصراحه، اصل يعني طب ههد معهد ازهري ليه؟ يعني ايه اللي هيخليني اضطر ان انا اهد معهد ازهري؟ هل في احراج ان السياح يسمعوا اذان ولا يشوفوا الكلام ده؟ ولازم اعرف.
هو للاسف الجديد يجب ان نقول ان الدولة الاولى سياحيا على مستوى العالم، اكبر دولة يدخلها السياح على مستوى العالم اسبانيا، قائمة على حضارتنا على المساجد.
بالضبط كده.
دي واقع.
هناك التحف دي بتزاع.
وبعد كده عاوزين نقول السياح ما انا كرجل لي بعض الاعمال فيها.
نعم.
لكن لا يعقل ابدا انهم يضايقهم.
صوت الاذان.
تماما يعلمون انهم سيدخلون دولة.
مسلمة.
دين الاسلام يعلمون.
نعم.
تماما.
نعم.
ولا يضايقهم صوت. ولم نسمع ان السائح ضايقوا صوت الاذان ولم نسمع الى ذلك.
ذلك، ولا حتى هم يميلون للركض، ولا هم جاءوا من آلاف الأميال
عشان الفراعنة والحضارات
أو الحضارة المصرية. نعم. الحضارة المصرية على فكرة في كلمة جميلة لأستاذنا مولانا الشيخ محمد الغزالي قالها،
نعم،
الحضارة الفرعونية حضارة متدينة،
نعم،
والحضارة المصرية حضارة متدينة سواء نعم. فرعونية أو غير فرعونية،
نعم.
حتى النقوش اللي في على جدران المعابد، النقوش في أوراق البردي،
نعم،
تشير إلى وحدانية الله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض
لا يقولون الله.
الله نعم. بغض النظر عن الخطأ في التعبير، ولكن كانوا يؤمنون أن هناك إله واحد،
نعم،
فيها إغاثة اللهفان، فيها تعاليم حمورابي، في تعاليم كثيرة،
نعم.
حتى أن الحبيب صلى الله عليه وسلم،
نعم،
لما أمرنا أمر الموحدين بدخول مصر لم يأمر بالمساس بها،
نعم. طيب المحافظ هذا الكلام هل وصل شكوى المحافظ للمحليات، اعتراض من الناس ممثلين الأزهر في معاد الأزهرية هناك، هل بلغوا بهذا الكلام بحيث يتحركوا عشان نشوف الكلام ده ايه اللي هدت من وراه؟ هل هو بس خطة تطوير الأقصر، وهل من خطة التطوير ان انا انسف الاثار الاسلامية اللي موجودة؟
والله للأسف الشديد اقولها بكل مرارة، نحن نحتاج الى حر، كل حر شريف على ارض مصر، نحتاج الى كل صحفي شريف ليسلط الاضواء.
نعم.
هو فيه حاجات كثيرة اتعملت في لوكسور جميلة.
كويس.
لوكسور الآن أفضل من الماضي بكثير.
جميل.
الحق نقول. دكتور سمير فرج إذا حقول أقولها كلمة لا.
نعم.
حتى لا يفهم أحد كذا. رجل عف اللسان نظيف اليدين.
كويس.
علاقته به طيبة.
نعم.
ولكن له نظرة ونحن لنا نظرة.
نعم.
هو يدافع عن طريق الكباش ونحن من حقنا أن ندافع عن مساجدنا.
نعم.
بلا شك هو كتبنا كثير.
نعم.
لكن للأسف الشديد أنا أعتب على بعض أجهزة الأعلام لأننا نتهمهم، نقول لهم لماذا هذا التعتيم الإعلامي المريب؟
هو السؤال زي ما بنهتم بالأقصر ونتمنى أنها تكون مدينة على طراز طيب بيهتموا بها عشان الدخل السياحي اللي بيجي من خلال الأثار أو ما شابه ذلك، لكن السؤال اللي بيدفعنا أن احنا نقف عنده كثيرا، شايف لمصلحة مين التعتيم الإعلامي أن أنا ما أتكلمش عن حدث زي ده؟ يعني احنا النهاردة جايبين تقرير بنقول أن في مسجد بيتبني على مساحة 4000 متر، كان صاحبه ممكن يعملوا فندق، كان ممكن يعملوا اي حاجه، انما عملوا دور للعباده علشان الناس تخش مسجد كويس، يبقى فيه دور للعلم وتحفيظ القران والنشاط الطبي والنشاط التعليمي اللي احنا محتاجين له في الوقت ده.
اللي احنا محتاجينه في الوقت ده بنقول خطه تطوير الاكثر ليست سماويه، ولا هو قران يتلى.
نعم.
لابد من تغيير هذه الخطه بما توافق مع ثوابتنا.
نعم.
لابد من تغيير خطه تطوير الاكثر بما يتفق مع هذا الدين.
نعم.
لابد من تغيير خطة تطوير الأكثر مع ما يتلائم من إنسانية الإنسان.
نعم.
هم هدموا مآت البيوت.
نعم.
هدموا مآت المصالح. هدموا كثير.
هل في تعويض ولا بيهدموا بالسلامة؟
هو الحق في تعويض.
كويس.
ولكن مهما كان،
نعم،
أهل الأكثر تحولوا من ملاك إلى مستأجرين.
طب احنا معانا حد حبيبك من الأكثر بلدياتك، الأستاذ نجم. دكتور نجم اهلا وسهلا. تفضل يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام يا دكتور.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام يا دكتور ورحمه الله وبركاته.
انا بحيي المجاهد العظيم الشيخ على بحييه تحيه خالصه من القلب.
نعم.
لانه راجل بيبكي لهموم البلد اللي في لحظه انه كل اعضاء المجالس الشعب المسؤولين عن الاقصر واعضاء المجالس المحليه سايبين البيوتنا بتهدم ومساجدنا بتهدم وقبورنا بتنبش وحالات من الانتحارات الفردية وحالات من الاكتئاب والأمراض النفسية. أنا الموضوع ده مش يتطلب دقيقة ولا اتنين ولا ندوة، الموضوع ده بيتطلب عقد ندوة خاصة لبحث حالات الظلم البين عن الأقصر
ودعوة
المخلصين من أهالي البلد لمشاركة السيد علاء.
تفضل.
الحاجة الثانية اللي عاوز اقولها لسعادتك،
تفضل،
انه اللي فيه تعتيم اعلامي خطير اتصلنا ببرامج صباح الخير اللي بيقولوا صباح الخير يا مصر، لكن متهيالي ما بيهتمش بامور الصعايده. اتصلنا بالعاشره مساء، لكن كل اللي يهمهم الكوره ومنتخب الكوره. اتصلنا بالبيت بيتك، ونفسي توصلني تعمل ندوه خاصه للدكتور نجم محمود معوض مع الاستاذ محمود سعد او الاستاذ مع سعد الدمرداش، اللي بيجي بيستضيفوهم في فنادق خاصة بإقامات خاصة، وعشان يقولوا الحاجات اللي هم عاوزين يقولوها، وسايبيننا احنا بنضمر، احنا اغيصونا، مساجدنا بتعدم. الشيخ علاء لسه ما قالش ده، في السبع مساجد تانية في طريق الكباش، والكلام ده في نقل غير امين للسيد رئيس الجمهورية، نقل غير امين لسيد المسؤولين عن الاقصر. ومن العجب العجاب انه المساجد دي هتهدم الاسبوع الجاي، والارهاب يعني لما كانوا بيقولون فلسطين بيبيعوا ارضهم، احنا دلوقتي بيرغمونا على ترك منازلنا وترك بيوتنا. وانا كصيدلي هدموا الصيدلية بتاعتي عشان بدافع عن البلد، شمعوا عيادة الدكتورة اخصائيه نساء ولادة عشان بدافع عن البلد، اخذوا المقبره بتاعتي نصها عشان بدافع عن البلد، اخذوا الارض بتاعتي وضموها للاثار عشان بدافع عن البلد. انا حاليا بعد هذه المكالمه منتظر رهن للاعتقال من ضمن من الكارثه اللي بتحصل. والحاجات غريبه، مواقيت الهدم يا استاذ خالد، يا دكتور خالد، مواقيت الهدم في وقفه عيد الفطر المبارك، تم اخلاء وهدم بيوت المذاكير في ابو جود ليلة الوقفة. الناس صاحية الصبح عشان تصلي صلاة العيد، نقلوهم ببيوتهم ويدوهم فلوس ورموهم، وانتوا تصرفوا روحوا فين؟ وقفة عيد الأضحى هدموا البهاجة كلها، وقفة عيد الأضحى في مطلع العام الهجري هدموا البيوت الأخرى من البهاجة. نواب مجلس الشعب من هنا أبناء الأقصر، لما أي واحد من المجالس الشعبية، الناس زي الأستاذ علاء عبد المنعم، زي جمال زهران، زي من الناس الافاضل محمد عبد العليم داوود، بيتكلموا بيقوموا يهاجموهم ويقولوا لا احنا ما حدش بيطالب الكلام ده. انا بطالب بندوه خاصه، بطالب بانك تروح تشوف المصري اليوم اللي الجورنال. اتصلت بالاستاذ عبد الحكيم الاسواني عشرات المرات، رساله للاستاذ مجدي الجلاد، انه كل حاجه خاصه بالاقصر تعتيم اعلامي كامل.
نعم.
انا الظلمت، يعني
الصيدليه
اتهدمت فوق ال 300,000 جنيه.
طيب انا بص يا دكتور نجم، احنا ان شاء الله هيبقى لنا لقاء موسع عن كده، هنعمله حوالي يمكن ساعه وشويه، هنتكلم فيه عن هذه المأساة اللي بيتم التعتيم الاعلامي. وانا بضم صوتي لصوتك لصوت الاستاذ علاء مفتاح، علشان المسؤولين يتحركوا، والبرلمانيين اللي احنا انتخبناهم في مجلس الشعب عن محافظة الأقصر ومدينة الأقصر، ان هم يتدخلوا لوقف هذا الأمر، وخصوصا ان انا شايف ان في مأساة فعلا، هدم بيوت في ليلة عيد وهدم مساجد واخذ أراضي. احنا بنقول الكلام ده لما يكون لمصلحة قومية مهمة جدا، زي الطريق الدائري، زي الحاجات اللي زي كده، وبيتم تعويض الناس بشكل مناسب، ماشي. انما لو ما لهاش مبرر بالمعنى اللي احنا شايفينه وفي بدائل مطروحة، فان شاء الله شاكرين اتصالك. اخر كلمة تقولها؟
عفوا صدق. انا اريد ان اسأل كلمة بكل صراحة.
تفضل.
لماذا تريدون هدم المعاهد الأزهرية والمعاهد الأزهرية؟
ودي برضو في طريق الكباش ولا؟
لا، بعد معاهد الأزهرية بعيدة تماما عن طريق الكباش.
طب عايزين يهدموها ليه بقى؟
لتحول أرض الأزهر الشريف إلى منتجعات سياحية.
ها.
تسع معاهد أزهرية يريدون هدمها.
تفضل.
أريد من كل حر شريف على أرض هذا الوطن أن يتحرك. معهد الأقصر الديني بنين، هذا المعهد تعلمت فيه.
نعم.
معهد الأقصر الديني بنين إعدادي.
نعم.
معهد الأقصر الديني الثانوي، معهد فتيات الأقصر الإعدادي، معهد فتيات الأقصر الثانوي، معهد مدرسة الكرنك الإعدادي، بيت شباب الأزهر، مقر رعاية شباب الأزهر، السكن الداخلي لشباب الأزهر، منطقة الأزهر الأزهرية،
كل ده يتهدم.
وهذا لماذا المباني المجاورة للمعاهد الأزهرية في شارع البحر أدخلوها 6 أمتار؟
ها.
جميعها.
نعم.
لماذا المعاهد الأزهرية بالذات تريدون هدمها؟ الذي نعرفه لكي تحول إلى منتجعات سياحية. ولي عتاب على أستاذي مولانا فضيلة الإمام شيخ الأزهر.
نعم.
أقول لك يا سيدي اسحب هذه الموافقة.
هي الكلام ده تم بموافقة شيخ الأزهر؟
للأسف هذا المستند.
نعم.
هذا المستند للأسف الشديد خطاب موجه من المجلس الأعلى للأقصر.
نعم.
يطلب المجلس الأعلى
هدم المعاهد دي
باختيار قطعتين أرض بديلة، أرض زراعية في حوض 18.
نعم.
أركس ما تكون. لإقامة معاهد بديلة. هم عايزين بيقولوا عايزين نعمل مجمع للمعاهد الأزهرية.
نعم.
طب ليه؟ ما احنا لازم نحافظ على المال العام.
نعم.
فهو الأزهر كخة في شارع البحر. هو إيه المشكلة ما نسيبوا المعاهد زي ما هي؟
طيب.
ولذا أرجوك بكررها. الأزهر بعيد تمام عن طريق الكباش. الأزهر بعيد عند ما فيش تحت أثار، فلماذا يريدون هدمها؟ طيب. وأخشى وأقول هذا أنت خطة التطوير وطريق الكباج أخشى على مسجد الشبان المسلمين.
نعم.
أخشى على مسجد البهاجة.
نعم.
أخشى على مساجد أخرى كثيرة.
طيب.
نقول نريد أن نكتفي بهذا.
نعم.
وراعوا مقدساتنا ولا ننكر ما حدث في الأقصر من تجميل.
نعم.
ولكن والله الذي لا إله غيره لو حولت أرض الأقصر إلى زعفران وجعلوا لها سقفا من فضة وهدموا مساجدنا ومعاهدنا فلا خير في هذا التطوير ولا
بركة. جزاكم الله خيرا أستاذ علاء مفتاح. حيا برضو بنفتح الملف وحنتكلم فيه في حلقات مقبلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى علشان نشوف حيوصل الملف ده لحد فين. بشكركم على سعة صدركم واستماعنا للحلقة كلها. قبل ما انسى المهندس فاضل سليمان ذكرني انه كتاب اللي كان بيسأل عليه كتير من المشاهدين اقباط مسلمون قبل محمد موجود في المعرض مع السي دي عن الأريوسية اللي احنا أزعناه في قناة الناس. متشكرين على الرسائل اللي بعتوها لنا اخواننا. طب اتفضل في دقيقة الله يكرمك. اتفضل
في اكلم الثانية.
اتفضل.
برضو هم من ضمن الحاجات اللي عاوزين يعملوها مع المساجد عاوزين يهدوا كنائس.
عايزين يهدوا كنائس.
كنيسة العذراء بالذات.
نعم.
كنيسة أثرية وهو يعني بيقولوا طريق الكباش تحتيها.
طيب.
مراعاة برضو لشعوب
مشاعرهم. الكلام ده ان شاء الله يا استاذ علاء في حلقات مقبلة. بشكركم وشكر الخميس الجاي على خير بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.